المرض ده معروف في مصر من زمان وكان بيصيب الطيور. أمك طيورها اللي جالها الشوطة كلهم يموت، وجارتها جنبها طيورها جميلة جدا وما شاء الله الديك بيكاكي والفراخ بتصيح والبط بي مش عارف ايه وما شاء الله ولا اي حاجة خالص، ما حصلش اي حاجة من الحاجات الهوس اللي بيعملوا دول. يبقى الاربعين مليون ما كانوش انفلونزا الطيور، وما كانوا ايه اللي هم الانفلونزا الاسبانية اللي هي شبيه بالحمى. ما هي القصة إذن؟ القصة إذن أيها الأحباب الكرام باختصار شديد أن هذه هستيريا، هستيريا أو هوس إنفلونزا الطيور، دي هستيريا، وهذه الهستيريا يقصد من ورائها كما قلت لكم ضرب الاقتصاد المصري وإثارة الذعر بين الناس حتى ينشغل الناس بغير قضاياهم، وحتى تكون هناك المشاكل الاجتماعية والنفسية ونحو من ذلك. فكيف نوهم الناس ونخوف الناس ونرعد الناس ونجعلهم بهذه الصورة من الذعر تحت ما يسمى إنفلونزا الطيور؟ وهذا كما قلت كلام متناقض، كلام متناقض، كله متناقض، وما فيش على مستوى العالم إلا إصابات قليلة، وأن هذه الإصابات يسيرة جدا، وهذا الأمر كما قلت لكم مدبر بليل، مدبر بليل. فالحذار، الحذار أن تنزلق أقدامنا في مثل هذه الأمور، لأن الخاسرة نحن ليس هم. يا أخواني دي شائعة مغرضة، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الشائعة المغرضة ننكرها ونشجبها ونستنكرها، وندعو كل أخ إن هو ينكر هذه الشائعة عمليا، ينكرها عمليا، ولا تخاف من أي شيء، فالأمر يعني يسير وبسيط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها، حتى يستوفى أجلها، أجلها، أجلها ورزقها. أيها الأحباب، الصحة بقدر الله، والمرض بقدر الله، العافية بقدر الله. قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا يخفى على مسلم أن سلامة المسلمين أمر من أصول الدين، ولذلك من الضروريات التي يبنى عليها الدين الحفاظ على الدين والعقل والمال والعرض والدم. فلذلك كل ما يفسد البدن فإن الدين يحرمه، وكل ما يفسد العقل فإن الدين يحرمه، وكل ما يكون خروجا عن الدين فإنه محرم. لقد حرم الله تعالى الخمر والخنزير، وحرم أكل الميتة، وحرم أكل الدم أو شربه إلا في حالتين، الكبد والطحال. هذا كله من أجل المحافظة على الإنسان المسلم حتى يكون قويا ليستطيع تحمل أعباء هذا الدين. فالدين يحتاج من أبنائه أن يكونوا في صحة وعافية، وأن يكونوا أقوياء حتى يتسنى لهم أو ليتسنى لهم حمل هذا الدين ونشر هذا الدين ونصر هذا الدين. وديارنا حفظها الله، ديارنا حفظها الله، وبالأخص هذه البلد المباركة مصر معرضة
في هذه الآونة لأزمات خطيرة جدا يراد من ورائها إلهاء الناس عن حقيقة قضاياهم، هذا واحد. اثنين، يراد من ورائها صرف الناس عن دينهم. ثلاثة، يراد من ورائها، وهذه مسألة خطيرة جدا، تفكيك هذه المجتمعات وسحب الخير الموجود في هذه المجتمعات. قديما كانت الحروب على ديارنا حروب عسكرية، جربوا مع مصر الحروب العسكرية على مدار قرون كثيرة، جربوا الحروب العسكرية فوجدوا أن الحروب العسكرية ما أجدت فتيلا وما فعلت شيئا، بل إنها أثارت أهل الإسلام واستجاشت عداوتهم وبراءتهم لهذه الشرذمة الكافرة التي تريد احتلال ديارنا. هذا الكلام كان منذ أيام الصحابة. بعد أن فتحت مصر حاول الرومان عدة محاولات عبر دمياط والإسكندرية أن ينزلوا شواطئ مصر وأن يستولوا على مصر، وبالفعل حاولوا ذلك في الإسكندرية ونزلت أساطيرهم في الإسكندرية، ولكن عمرو بن العاص ذهب إليهم سريعا وفتح الإسكندرية مرة ثانية، محاولات مستمرة. وعندما أقول مصر أخذها كنموذج كبير، وإلا فإن من أعظم البلاد بعد مصر بلاد الشام، فإن من أعظم البلاد بعد مصر بلاد الشام، أعني بها بلاد سوريا والأردن، بلاد سوريا والأردن. فهذه البلاد خيرها كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفرقة الناجية قال هم أهل الغرب. ولا يتصور إنسان أن المقصود بالغرب أمريكا وأوروبا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإسلام من جهة هؤلاء، لا يمكن أبدا. ولكن أهل الغرب فسر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به الشام ومن والاه، ومصر هي التي تلي الشام، ومصر هي التي تلي الشام، بل هي سرة الإسلام. بلدتان يشغلان بال أهل الكفر، أهل الكفر لا ينشغلان إلا ببلدين، وذلك بعد تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلات، إلى دويلات، وكل دويلة لها حدود جغرافية ولها علم خاص بها ولها جيش خاص بها ولها قوميتها ولها لغتها ولها مجلس الشعب ومجلس الشورى ولها نظام. هذا فعل الاستعمار، هذا فعل الاستعمار. كي تسافر من مصر إلى أي دولة إسلامية لابد من إجراءات كبيرة جدا. والعجيب إذا أردت أن تسافر إلى السعودية ده مسألة صعبة جدا، تقدم جوازة وبعدين يجيلك تأشيرة الدخول بعد شهر شهرين ثلاثة أسبوع أكثر أقل، وبعدين لا يجوز لك أن تمكث أكثر من الفترة الموجودة لك في الجواز. بينما الأمريكان وعبدة الصليب يدخلون ديار الإسلام سبحان الله من غير تأشير الدخول ويعيشون من غير كفالة. يعني الأمريكي يدخل السعودية أو يدخل أي دولة خليجية من غير كفيل، من غير كفيل، ويدخل الدولة الخليجية من غير تأشير الدخول بالجواز، يدخل أي دولة في العالم. بينما المسلم لا يستطيع أن يدخل دولة مسلمة إلا بماذا؟ إلا بتأشير الدخول. أرأيت منتهى الذل الذي ضرب على بلاد الإسلام؟ إن أنا عشان أروح دولة إسلامية أخذ تأشير الدخول، يعني إيه؟ يقولوا لي تفضل. بينما الثاني يكسع الباب برجله ويخش من غير تأشير الدخول. سبحان الله، ما هذا الأمر؟ المقصود أن ديارنا مستهدفة، استهدفت عسكريا على مدار قرون عدة، ولكن ما فلحت حملة عسكرية على ديارنا، حتى يعني قصرة يعدم بضع سنوات ثم بعد ذلك يرحلون يجرون أذيال الخيبة والندامة والخسارة. ماذا يفكر؟ طيب كيف يمكن القضاء على هذه القوة الخطيرة التي تمثل عافية الإسلام في مصر؟ روح الإسلام في الديار المقدسة وقوة الإسلام في مصر، يعني روح الإسلام مكة والمدينة، مكة والمدينة روح الإسلام. طيب قوة الإسلام وعافية الإسلام ها في مصر، إذا لابد من القضاء على مصر. إزاي؟ هناك أساليب كثيرة. لابد أولا من إفساد التعليم حتى يخرج الطلبة المصريون لا ينتمون الإسلام، لابد من هذا الأمر. لو أنت قارنت مقارنة بسيطة بين التعليم المصري منذ 15 أو 20 أو 25 سنة والتعليم الموجود الآن لوجدت عجبا عجابا، فارق كبير جدا جدا جدا. روح الإسلام أو حتى يا أخي روح النعرة الوطنية العربية والعروبة زي بيسموها ما عادش موجودة أبدا. هنا التركيز على القومية الخاصة الفرعونية، لما انتصر الفريق القومي جايبين واد صغير رسمين على وشه علم يقول لك الفرعون الصغير. سبحان الله، الفرعون الصغير. نحن يعني لا نحب أن يكون أجدادنا الفراعنة، هؤلاء الكفرة الظلمة الذين قاتلوا العباد والذين عاندوا رب العباد، ولكن نحن نحب أن يكون أجدادنا من الصحابة والصالحين، لا أن يكون أجدادنا من الفراعنة الكفار. العجيب يقول لك إخناتون الفرعون الموحد. ليه إخناتون كان موحدا؟ لأنه كان يعبد الشمس. هذا هو التوحيد، هذا الفراعنة. ما رأيكم في هذا التوحيد؟ هل هذا التوحيد يحبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. الشاهد بدأوا في تغيير مناهج التعليم وأقيمت مراكز لتطوير التعليم، وبالفعل تغيرت منظومة التعليم تغييرات كثيرة جدا، والمسؤولون عن التعليم لا يمتون بصلة إلى التعليم، إما أن يكون طبيبا أو يكون قانونيا أو يكون مهندسا أو يكون ضابطا، لكن أن يكون عالما تربويا دماغه معصورة في التعليم ومناهج التعليم، ده لا يمكن في وزارة التربية والتعليم، لا يمكن. إذا لابد أن توسد هذه الوزارة إلى غير إيه؟ إلى غير أهل، علشان يمضي عميان. يجي تقرير من المركز بتاع التطوير يوم مضى عليه انتهت المسألة، وفسدوا عقول الناس وخربوا أفكار الناس. فكان المنتظر إن المناهج التعليمية بعد تغييرها وتطويرها تنتج أجيال بعيدة عن الدين، اللي هم أنتم، أنتم المقصودون. المقصود إن الأجيال اللي طالعة دي من سن 16 سنة لسن 20-25 سنة لا يمت بصلة إلى الدين. العجيب إن الجيل ده هو الجيل المتحمس للدين. الله، إذا التعليم ده ما جابش نتيجته، ما جابش نتيجته. طب نعمل ايه؟ نشوف طريقة تانية عشان نجثث بها منابع الإرهاب الإسلامي اللي هو الدين. الإرهاب اللي هو الإسلام، الإرهاب هو الإسلام. هو اللي بتعمله دلوقتي أمريكا في أبو غريب وغوانتنامو والناس دي، الحاجات دي كلها دي ده. فلما تشوف الصور المنشورة لا يمكن أبدا إن أمريكا اللي عاملة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحريات، هذه الدولة المجرمة التي تربط المعونات الاقتصادية بمدى تحقيق الحرية وإرساء الديمقراطية، هي نفسها التي بتخطف الناس وتقتلهم من غير محاكمة وتستجوبهم كما يسمونه استجواب، يناقض المبادئ الأساسية للأعراف والقوانين الدولية. إن واحد يعتقل 5-6 سنين وهو عار تماما ولا يجرؤ على القيام ولا على صلب ظهره، وإذا أتى أحد من الجنود فإنه يسجد تحت قدميه والجندي يضربه بحذائه يهاجمونهم بالكلاب ويأتون لبعض الأماكن الحساسة فيدهنونها بمادة تثير الكلاب فيهجم الكلب على هذه الأماكن ليأكلها. هذه الإنسانية بتاعت أمريكا، هذه الدولة عدوة الإسلام، ولذلك قادة الغرب كلهم يقولون جملة واحدة، جملة واحدة: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. دي الجملة التي يرفعها قادة الغرب، دمروا الإسلام وأبيدوا أهله، هي دي دمروا الإسلام. الإسلام ده لابد أن يدمر، لأن الإسلام في ذاته هو الإرهاب. عشان الإسلام بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وهو اللي بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهو بيقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الله، ده هو الإسلام. هو الإسلام بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن القرآن ذات نفسه بيدعو إلى إرهاب. وأعدوا لهم، أي الكفار زي الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وعبدة الصليب واليهود، ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة، وأتت قوة منكرة للدلالة على تنوع القوة المطلوبة، قوة اقتصادية وعسكرية وبدنية وتعليمية واجتماعية وفكرية وإعلامية. وأعدوا لهم ما استطعتم، وكلمة ما استطعتم يعني هاتوا آخركم، لا تقصروا أيها المسلمون، لا تقصروا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله. الله، يبقى الإسلام بيدعونا ليه؟ القرآن بيدعونا الإرهابه. إذا لابد من تغيير القرآن، وبالفعل هناك القرآن الأمريكي الذي بشروا به، هناك القرآن الأمريكي. طب التاريخ، فالتاريخ ده فيه الحروب الصليبية وفي الفتوحات الإسلامية، ها، وفي هناك حروب العثمانيين ضد العبد الصليب في أوروبا. إذا التاريخ ده برضك بيدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ الإرهاب، ويدعو إلى العنف. إذا لابد من تغيير هذا التاريخ. إذا صلاح الدين يظهر في صورة القومية العربية، في إسلام بقى، وهكذا في كل نظير. طب لماذا السلطان العثماني ترك الفتح في أوروبا ليدخل بلاد العراق ويهاجم الصفويين؟ يبين أنها خلافات سياسية. أبدا ليست خلافات سياسية، أبدا ليست خلافات سياسية. إذا لابد من إفساد تاريخ المسلمين. وأصبح المؤرخون المسلمون في أيامنا تلك يتلقفون تاريخهم من المستشرقين. لو كنت أعلم أني ستكلم في هذه النقطة لأتيت لكم ببعض الكتابات التي تدرس، التي تدرس في المدارس والجامعات، وآتي بأمثالها من المصادر الاستشراقية لكي تروا بأنفسكم كيف أن تاريخنا يكتب بيد الكفرة، ثم نتلقف هذا التاريخ وننسبه لنا. سبحان الله، سبحان الله. فأحمد عرابي زعيم، سعد زغلول زعيم، أحمد لطفي السيد زعيم، صفية زغلول، وبعدين صفية زغلول أو اسم أبوها ما نعرفوش زعيمة، ها، محمد حسين هيكل زعيم، مش حسنين، لسه حسين لسه عايش، الثاني اللي هو عبقرية محمد أو حياة محمد الذي نقد فيه وأساء الأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، عباس العقاد ده رجل محيط لا يعرف له ساحة، وهو كذلك على مستوى الفكر والأدب، ولكن على مستوى الاعتقاد والدين لا. عباس العقاد لم يصلي ركعة لله، لم يصلي ركعة لله. طه حسين عميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي، وهناك خلافات كثيرة هل تاب قبل أن يموت أم لا، لأن الأقوال الراجحة أنه تنصر، تنصر. ولكن هل رجع عن النصرانية؟ هناك بعض تلامذته قالوا إنه رجع عن النصرانية واتبع دين الإسلام قبل أن يموت وتاب عن كل ما قال. وهناك من لم يقل بذلك، رموز بتتهاوى، رموز بتتهاوى من النزديات ندرسها على أنها أعلام الفكر والأدب وأصحاب القوة وأصحاب الفضل في تاريخنا الحديث، وهم بالفعل الذين أساءوا لأمتهم، الذين أساءوا لأمتهم. فهذا الشاهد وهذا الديوان الذي ينبغي أن يكون أمينا يزوروه، وهو ديوان التاريخ. طيب برضك مع ذلك وجدوا أن الأجيال الصاعدة تستطيع أن تميز بين الغث والسمين، والأجيال الصاعدة وجدت من ينبهها ومن يفهمها. عندنا الشيخ شاكر عليه رحمة الله، الأستاذ أنور الجندي عليه رحمة الله، هذان جبلان عظيمان بينا كثيرا من المفاسد الموجودة في هذا الوقت. وهناك مقدمة خطيرة كتبها الشيخ شاكر في كتابه المتنبي، هذه المقدمة ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها، على كل طالب علم أن يقرأ مقدمة كتاب المتنبي للشيخ محمود شاكر. ما شاء الله، بيّن أن الاستشراق عبارة عن الخلفية العلمية للاستعمار العسكري. قبل ما الجيش العسكري يهجم على بلد، قبلها بكم سنة يودوا مين؟ المستشرقين وبتوع الآثار وبتوع علم الاجتماع، بتوع علم الاجتماع يجمعوا الأمثال والمأثورات الشعبية والعادات والتقاليد وما إلى ذلك، ويعملوا تقارير ويدوها لمين؟ في كل بلد اسمها وزارة المستعمرات، والمستشرقون يتبعون مباشرة وزارة المستعمرات. المستشرقون الألمان، الهولنديون، البريطانيون، الإنجليزيون، كل المستشرقين يتبعون وزارة المستعمرات. فالمستشرق المتخصص في الاجتماعيات يجمع الأمثال والمأثور الشعبي والحكمة الشعبية والأفشات الشعبية ويرفعها لمن؟ لوزارة المستعمرات. طيب بتوع الآثار ينقبهم على اللغات القديمة والآثار القديمة ويحفرهم وينقبهم عشان يطلعوا ليه الحاجات القديمة، عشان يرتبط الناس بالإيه؟ بالآثار. ويا ليت هذه الآثار تدل على معتقد صحيح، ولكن صقنا رع توت عنخ آمون ابن محات أبو محات سبحان الله. طيب وده كله يرفع. طيب علم المستشرقون الجغرافيون يعملوا ايه؟ يمسحوا البلد. انا قرأت يعني قلت كان في معجم فرنسي في جامعة القاهرة، فقلت اطالع بعض العزب غير المعروفة عند المسلمين، يعني ممكن في هناك عزب موجودة في مصر لو سألتكم عزب دي مش تعرفهاش. لا هم بقى جايبين كل اسماء العزب فيك يا مصر عدد سكانها وأقرب بلد لها وكم ساعة من البلد دية للبلد دية، يعني قرية من قرى المنزلة كاتبين فيها إن هذه القرية عدد سكانها حوالي 70 نسمة وبينها وبين المنزلة ساعتين. طبعا أيام زمان بالكحش والقمار، لكن دلوقتي في سيارات. ويقول لك إن هي بتتبع مديرية المنصور، بتتبع مديرية المنصور، مش فيها حاجة اسمها محافظات. إذا المديريات بيحددوها، المراكز، القرى، عدد السكان، المسافة، تحديد جغرافي دقيق. أو من أوائل الأعمال التي قامت بها الحملة الفرنسية الفاشلة على مصر إن علماء الحملة الفرنسية مسحوا أرض مصر وعملوا بعض الأعمال، ومنها هذا المعجم الجغرافي الفرنسي بيعملوا حب في مصر، حب في مصر تأبد. فبيعملوه علشان لو انتم فكرتم في اي وقت يهاجموا البلد دي يبقى عندكم ايه؟ خط سير تعرفهم البلاد اللي تخشوها وقوة الناس اللي فيها وخطوط الطرق بتاعتها وكل حاجة. شغل، شفت الشغل الكبير ده؟ طيب على مجال الاقتصاد، لابد من تدمير الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري كان قبل ما تقوم الثورة المباركة كان الجنيه المصري له سمعة دولية، كان له سمعة دولية. ثم بعد ذلك حدث النكبات. هذه دراسة كنت قد أعددتها عن الوقف الإسلامي وعلاقته بالاقتصاد المصري الحديث، عشان تعرفوا ان الجماعة السلفين دول برضك مش درويش، لا، ناس بيقرأوا في الاقتصاد والواقع وفاهمين الواقع كويس جدا. فهذه دراسة قلت فيها ومراجعي في ذلك عدة مراجع، من هذه المراجع التقرير الاستراتيجي العربي وصحيفة الشروق ومجلة حتى روز اليوسف، ومن ذلك أيضا مجلة شؤون الأوسط وكراسة الأهرام الاستراتيجية، وأيضا كتاب يسمى أزمة العملة للدكتور محمود حسن حسني. دي مراجعي في شوية الكلام اللي أقوله دول. طيب أقول لقد تعرض الاقتصاد المصري، والكلام ده أنا كتبته سنة 99، يعني الدراسة دي أنا عاملها سنة 99، يعني منذ كم سنة؟ منذ حوالي 6 سنوات، تزيد لا تقل. طيب أقول فيها ولقد تعرض الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من القرن العشرين لعدد من أزمات العملة نتج عنها حدوث تخفيض في قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية. الكلام ده واحد سلفي برضه. طيب فلقد تم تخفيض قيمة الجنيه اعتبارا من أول يناير 79 ليصبح 1 دولار يساوي 7 قرش. يعني الدولار في سنة 79 كان بيساوي كام؟ 7 قرش، وده يعتبر انكسار شديد لقيمة ايه؟ الجنيه المصري. يعني إذا الجنيه بأكثر من دولار، يعني اللي كان معاه جنيه بدولار وثلث، دولار وعشرين من مية من الدولار في سنة 79، وكان قبل كده كان الجنيه بيساوي حوالي 3 أو 4 دولارات الجنيه المصري. طيب ثم أعقبه تخفيض آخر في يوليو عام 81، يعني بعدها بسنة ونص تقريبا الدولار بقى 84 قرش، برضك ايه لسه شوفوا. وفي مارس سنة 84 اصبح الدولار بيساوي 118 قرش. يا 118 قرش، يعني في 3 سنوات الجنيه المصري خسر اكتر من 50% من قيمته امام الدولار. طيب واستمر هذا الاتجاه اللي هو قيمة الجنيه ينزل وينزل وينزل حتى تم تخفيض الجنيه المصري وتوحيد أسعار الصرف في عام 91، ودي مصيبة كارثة ما يسمى بتوحيد سعر الصرف، قصة تانية مش عايز أتكلم فيها. في عام 91 أصبح الدولار بيساوي 3.33 جنيه. شوف يا أخوانا، وفي عام 98 أصبح سعر صرف الجنيه هو 3.42 جنيه. ثم اشتدت أزمة العملة في نهاية عام 99 وأصبحت هناك صعوبة في تمويل اعتمادات الاستيراد. وصل الجنيه، وصل الدولار أحيانا في مصر لسبعة جنيه وكسر. حصل هذا 7 جنيه وكسر، والآن الدولار بحوالي 5 جنيه وكسر. طيب طبعا تخفيض سعر العملة أمام الدولار ده مصيبة من المصائب. إيه اللي بيحصل لما الجنيه ينخفض ويتراجع قيمته أمام العملة الأجنبية؟ كل الشركات الأجنبية في مصر بتتعامل بالدولار، حركة الاستيراد والتصدير لما احنا بنستورد بندفع بالعملة الصعبة، كل المصانع والشركات بتعتمد على أدوات وأجهزة بيتم استيرادها بالإيه؟ بالعملة الصعبة. طيب فإذا كانت العملة الوطنية ضعيفة قدام الجنيه أو قدام الدولار، فمعنى ذلك سيزداد الطلب على العملة الصعبة، ترتفع هذه العملة وتنخفض سعر وينخفض سعر الإيه؟ الجنيه المصري، ويستمر هذا الأمر إلى أن تحدث الأزمات المالية المعروفة. إذا لابد من ضرب الاقتصاد المصري، لأن هناك علاقة بين قوة الدولة، بين قوة الدولة سياسيا ودوليا وبين اقتصاد الدولة. عندما تكون الدولة اقتصادها قوي وعملتها قوية، أهلها يعيشون في نعمة وأمن، كل واحد مرتبه بكفيه، ما بيفكرش في المسابقة زي بيقولوا يعني، ما بيفكر هيجوز ابنه ازاي ولا كيف يفكر، طب لو هي كيف يطبب نفسه ولا من اللي يسأل، لا يفكر إلا إن هو كيف يحقق الرخاء في ذلك المجتمع كما يحدث الآن في بعض الدول. لابد من خلخلة الاقتصاد المصري ليضطرب الناس، ولكي يصبح الناس دائما في عوز وحاجة وفقر، المرتبات مش مكفية، الأرزاق مش مكفية. طيب كيف يحدثون الأزمات في بلادنا بحيث الناس دائما تبقى ناس أرفانة وزهقانة وفقيرة ومحتاجة والضنك ركبها، كيف ذلك الأمر؟ لابد يعمل عدة أشياء: أن يسلط مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الذين لا دين لهم ولا خلاق، لا دين لهم ولا خلاق، لأن الرجل رجل الأعمال الدين بيتقي الله، لا يأكل إلا من الحلال ولا يثمر ما له إلا في الحلال. يجيبوا شوية ناس بلطجية ربوهم على موائدهم وأطعموهم من طعامهم، هؤلاء الناس يعبدون المال من دون الله، لا دين لا أخلاق لا أعراف لا تقاليد لا أصول لا حلال ولا حرام، أهم حاجة المادة. الناس دول تسلطوهم على ديارنا، وحدث ذلك في فترة ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي. الانفتاح لم يكن انفتاحا للبلد، وإنما كان انفتاحا لطائفة، لطائفة، هذه الطائفة نهبت خيرات مصر وهربت هذه الخيرات خارج البلاد. إحصائية المستثمرون، وهذا الكلام موجود في التقرير الاستراتيجي اللي أصدرته جريدة الأهرام صفحة 350 سنة 99، بيقول المستثمرون ورجال الأعمال حصلوا على قروض من المدخرات الوطنية. يعني ايه تعرفين يا أولاد المدخرات الوطنية دي معناها ايه؟ معناها ايه المدخرات الوطنية؟ معناها أموال البنوك اللي احنا حطينا فيها الفلوس بتاعتنا، الناس بتحط فلوسها في البنوك، الأموال الموضوعة في البنوك، أموال الشعب الموضوعة في البنوك تسمى مدخرات وطنية مش مدخرات حكومية. إيه اللي حصل؟ الناس البلطجية دول الذين لا دين لهم ولا خلاق راحوا البنوك بأي ضمانات؟ ضمانات القرابة وضمانات المعرفة والوسطات والتزوير وما إلى ذلك. إيه الضمانات دي؟ حصلوا على قروض من المدخرات الوطنية بلغت 176 مليار جنيه، لم يستثمر منها في مصر إلا 10%، والباقي تم تهريبه إلى أوروبا لا سيما إلى بلجيكا. ده كلام موجود في صفحة 350 في التقرير الاستراتيجي الرسمي الذي تصدره أو يصدره مركز الأهرام الاستراتيجي. سبحان الله، 176 مليار من أموال الناس اتكلوا بالباطل. أين الدين؟ لا دين مطلقا. إذا دي طائفة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. أدي صورة من صور الفسق، 176 مليار. إذا لابد من تسليط طائفة من القراصنة، نسميهم القراصنة، من القراصنة اللصوص يسرقون أموال الناس ويهربون بها. طيب يا ترى إيه اللي حصل بعد المسألة ديت؟ بعد 176 مليار، الكويت اللي هي عزبة صغيرة وما شاء الله لو فحرت بشاكوش تطلع بترول، الكويت ديت تعرضت لأزمة اسمها أزمة سوء المناخ، اهتز فيها الاقتصاد الكويتي وبدأوا يسحبوا ما يسمى برصيد الأجيال. ده كان حصل في الكويت، أما هنا في مصر تمت سرقة هذه الأموال ولازالت مصر هي مصر، ولازال الناس هم الناس، يأكلون ويشربون وينامون، مش حد حاسس بأي حاجة خالص، ولا حد حاسس بأي حاجة. دي يا أخوانا القرصنة الفنية المقننة حرفنة، ها قرصنة بحرفنة بحيث لا شيء في ذلك. طيب الموضوع ده ما جابش أثره، لم يأتي بأثره، يعملوا إيه بقى؟ يبدأوا يضغطهم على الدول التي تشغل العمالة المصرية بطرد العمالات المصرية، وأول من طبق ذلك ليبيا. ومش عاوزين نتكلم على ليبيا لأن الجعبة فيها كثير جدا بالنسبة لليبيا. أول من طبق ذلك ليبيا، طبعا تظاهر بأن في عداء شخصي بينه وبين القيادة الموجودة آنذاك، كلام ده في أواخر السبعينات، وتم طرد عشرات الآلاف من المصريين وتركوا عشرات المليارات من حقوقهم إلى الآن لم ترجع لهم هذه الحقوق. وحديثا كل دول الخليج تسير على الدرب نفسه. طيب برضك المسألة ما تنفعش، لأن المصري شاطر بيعمل إزاي؟ يقولك أنا رايح لهدف، إيه الهدف؟ أجيب فلوس. يبقى إذا أعمل حسابي خلال 10 سنين أكون نفسي ماديا، فيجي يشير أرض ويبني البيت ويعمل بقى رصيد الدخل، شوية في البنك وشوية شغاله وشوية تحت البلاطة وشوية في المش عارف إيه، يوزع فلوس. لو حصلت أي أزمة يبدأ إيه؟ يطلع. فبالتالي لما طرد العمال المصريين برضك مفيش حاجة حصلت، يعني مفيش تأثير حصل في البلد. طب نعمل إيه تاني؟ قالوا أحسن حاجة بقى، أحسن حاجة نعمل الشائعات، حرب الشائعات دي أحسن حرب يستطيعون بها أن يقوضوا النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر. أول شائع من هذه الشائعات، وبلش كلمة أول من هذه الشائعات، ما أشيع في مسألة الدولار أو الدينار العراقي. إيه قصة الدينار العراقي؟ باختصار شديد جدا إخواني، إن العراق تم اجتياحها بخيانة الشيعة عليهم لعنة الله، ودخلت القوات الأمريكية العراق. الدينار العراقي كان بيساوي 5 دولار أمريكي، الدينار ب5 دولار ماشي. فلما حصل الاجتياح العملة نزلت، فأصبح الدولار مثلا بحوالي 100 دينار عراقي، وأصبح يعني وبعد كده بدأت تنزل وتنزل وتنزل. فالجماعة الحريفة طلعوا إشاعة. إيه الإشاعة؟ إن لما النظام يستقر هيتم رجوع الدينار الإيه؟ العراقي من جديد، وسيكون الدينار العراقي ثمنه بعدة دولارات كقديمة. وأياميها كان ب1000 جنيه مصري ممكن تجيب كام ألف أو كام مليون دينار؟ تجيب قد إيه؟ المليون دينار عراقي، مليون دينار عراقي ب3000 جنيه مصري. يبقى ذاك لو معايا 3000 أبقى مليونير، أقوم جايب شوال ومعبي فيهم المليون دينار، واستنى بقى لما الأحوال إيه تهدى بقى. تصور بقى لما يكون الدينار يبقى ب5 دولار وأنا عندي مليون، يبقى عندي بعد كده 5 مليون دولار. الناس عاشت في الوهم، اللي باع صيغة مراته، واللي باع عربيته، واللي باع الشقة اللي كان قاعد فيها وراح شقة قاعد في شقة مؤقتة، واللي رهن عفشه وعزاله، واللي قال عم بدل ما اتجوز استنى شوية، ها كلها 2-3 سنين أبقى مليونير مصري، بدل أكون مليونير عراقي أبقى مليونير إيه؟ مصري. وبدل ما اتجوز في شقة خشب فوق السطوح أشتري شقة في المشاي ب500,000 جنيه هيبقى مليونير بقى، واخد بالك؟ عاشت الناس في الوهم. وايه اللي حصل بعد كده؟ تم جمع الاموال المدخره عند المصريين وانهارت العمله بعد ذلك. في وقتها في هذا المسجد انا قلت لا يجوز هذا الامر، هو من حيث الشرع صحيح، ولكن من حيث الخبره الاقتصاديه قلت لا يجوز هذا الأمر، لأن هذا الأمر أنا أستشعر أن الخطر فيه قائم، وتكلمت درس بأكمله في هذه المسألة. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ برضك لسه العافية موجودة عند الناس، صحيح ناس اتدينت وبيوت اتهدمت وناس دخلت السجن كتير جدا، يعني اصبح كل سجن في كل مكان نصه او ثلاث ارباعه مخصوص للشيكات والكمبيالات والحاجات دي كلها. برضك لسه الوضع قابل، ناس بتاكل وبتشرب وتشتري، وحركه البيع والشراء تنزل سكه جديده، شارع بورسعيد، السكه القديمه، شارع البحر هنا، ايه ده؟ المحلات جديده وكل انوار والناس داخله وخارجه، والخزانات الفلوس الناس داخله ومليانه، والصرافين والبتاع، الله لسه البلد شغاله. الله ايه الموضوع ده؟ الناس دولت يعني احنا عاوزين نخندهم نكسر انفهم تيجي زي ديت. قال لك طيب احسن حاجه بقى نعملها بقى ايه؟ نعمل شائعه تانية. مش عاوز اقول مساله البورصه ديت لان فيها كلام كتير مش عايز اتكلم فيه، ولكن الشائعه الجديده بقى مساله ايه؟ انفلونزا الطيور. دي شائعه جديده، هذه الشائعه الجديده. الاول اقرا لكم خبر ابين لكم فيه مدى الهلع المصطنع، وانتم ان شاء الله تتفقوا على ان ده شائعه مغرضه وهلع مصطنع. هلع مصطنع طبعا انا اللي عملته، انا عندي ماده كبيره جدا كنت حيران لغايه النهارده اعمل ايه. كل الجرايد اخبار والاغرام والجمهوريه ورزل يوسف المصور واخر ساعه، وبعدين الجرايد الثاني الدستور والميدان والانباء والاسبوع وافاق والدستور، كل المجلات والجرايد جبتها وبدات اقرا فيها واشوف ايه القصه دي الرسميه وغير الرسميه. فقلت لا انا اتخير مجله رسميه، جريده رسميه للاهرام، واتخير صحيفه ليست دينيه وهي الاسبوع، واتخير صحيفه دينيه وهي صحيفه اثاق عربيه، وابدا ان انا اشوف المساله بعد ما قرات، بالاضافه الى بعض المعلومات المتناوله هنا وهناك. هيا بنا الاول نسمع اللي الخبر ده في جريده الاهرام يوم الثلاث 14/2 صفحه 4. ارسال عينات لاسره يشتبه في اصابتها للتحليل بالخارج. وعاوز ان انتم تركزوا كويس جدا في الكلمات، انتم يعني اصحاب عقول انتبهوا. ارسال عينات لاسره يشتبه في اصابتها لتحليل في الخارج. انتبه، نيجيريا تحت ده عنوان تحتها على طول، نيجيريا تستقبل خبراء من واشنطن ومنظمه الصحه لمساعدتها في احتواء انفلونزا الطيور. كل المنظمات الامميه الدوليه كلها عباره عن اقزام تخدم هذا الطاغوت الامريكي. امريكا دي عباره عن طاغوت، وكل المنظمات دي كلها اقزام بتخدم هذا الطاغوت، الامم المتحده وعصبه الامم ومجلس الامن ومنظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والاسكان العالمي والمنظمات حقوق الانسان، كل هذه ومحكمه العدل الدوليه، كل هذه المنظمات الدوليه عباره عن منظمات قزميه تخدم هذا العملاق المجرم الاشر امريكا. طيب الخبر بيقول عواصم العالم، برضك انتبه، يعني الخبر ده مش متفرد بجريدة الاهرام، لا ده الخبر ده موجود في كل العالم. بيقول ايه؟ عواصم العالم وكالات الانباء، يعني ده كله يعني ده كلام بقى منتشر في كل العالم. اعلن مسؤول بوزارة الصحة النيجيرية امس ان بلاده ارسلت عينات من عائلة تقطن بمدينة جاجي يشتبه في اصابتها بمرض انفلونزا الطيور الى الخارج لاجراء التحاليل اللازمة عليه والتأكد من احتمال إصابة أفرادها بفيروس H5N1 القاتل والذي تم رصده في المدينة. الله شفت الكلام وطرق يشتبه ورصده، طب رصد إزاي؟ شوف بس اللي بعد كده. وصرح مسؤولون بالحكومة بأن السلطات بدأت أمس في وضع العاملين بالمزارع التي تفشى بها المرض تحت الملاحظة الطبية. شوف أسرة ومشتبه وتفشى انتبهوا انتبه بس خليكم معايا. واعلن ادام بيلو وزير الزراعه ان خبراء من مركز السيطره ومنع انتشار الاوبئه، شوف الاجرام الامريكي، مركز السيطره سيطره ايه وليله ايه؟ هو ربنا لو اراد حاجه حد يقدر يسيطر عليها يا اولاد؟ الله تضحكوا على الناس، تضحكوا على العالم، اكذوبه التاريخ امريكا تضحك على العالم. الله كيف ذلك الامر؟ مركز السيطره ومنع انتشار الاوبئه، طب ربنا سلط عليهم البأ، يعني بوش دلوقتي البأ بياكل جتته، يلبس الجزمه فيها بأ، شراب فيها بأ، بنطلون فيه بأ، يقعد ينفضوه ويجيبوا البنطلون من الغساله في الاوتوماتيك الرئيسيه بقى بتاعت الرئاسه، يجي يلبسها تلاقي فيها البأ، جا منين ما يعرفش. ها هيعملوا ايه بقى؟ والله غالب على امره، والله غالب على امره، وما يعلم جنود ربك الا هو، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات، فامنوا وكانوا موحدين. ها ايه اللي حصل؟ فاستكبروا وكانوا، سبحان الله، هذا في قوم فرعون، وفرعون العصر وهو الطاغوت الامريكي يجدد عهد أسلافه من الطاغوت الفرعوني الذي حدث من قبل. المهم بيقول وزير الزراعة النيجيري، بيقول إن في خبراء من مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة بالولايات المتحدة توجهوا إلى نيجيريا أمس الأول وأحضروا المعدات اللازمة لإعدام الطيور في شمال البلاد حيث تفشى المرض، بالإضافة إلى 200 زي واقي. طب 200 زي و... طب تفش، طب بالله عليكم لما تفشى الوباء ال 200 دول يلبسهم 200 واحد، طب والباقي يروحوا ايه بقى؟ يموتوا. المفترض يجيب معاهم كم مليون زي وقي بقى لو حريصه يعني على صحه العالم. طيب بالاضافه الى 200 زي واقي لمسؤولي الصحه في البلاد، وانضم اليهم المسؤولان الاقليميان في منظمه الاغذيه والزراعه اللي هي الفاو، ودي منظمه برك ايه تبع من زال منظمة قزمية. في غضون ذلك بدأوا خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة، نفسي تركزوا معي الخبراء جاي منين؟ طيب وبعد كده ايه المنظمة؟ منظمة التغذية والصحة الفاو. وبعد كده في غضون ذلك بدأوا خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة، الأمم المتحدة اللي دمرت أسلحة العراق وتجسست على المقدرات العسكرية العراقية وكانوا بيشغلوا جواسيس في العراق، وبعد ما دمروا أسلحة اللي أمريكا تخاف منها، وبعد ما عرفوا البلد ورصدوها ومسحوها جغرافيا وودوا التقارير ديت لأمريكا، بدأ الضرب الأمريكي. ده الأمم المتحدة، هذا العدو التابع لفلك أمريكا. في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة بالاشتراك مع خبراء نيجيريين أمس تفقد المناطق الموبوءة، وكلمة موبوءة دي هنركز عليها ونتكلم فيها دلوقتي، الموبوءة بشمال البلاد لتقصي وجود إصابات بشرية. تقصي لسه بحث، وما تفشى إزاي؟ سبحان الله. طيب ويحاول المسؤولون احتواء المرض، الله مش هو لسه بيتقسم، يبقى زي يحتوي المرض بقى، هم لسه عرفوه وحددوه، مش لسه بيتقسم يبقى لسه ما وصلوش، طب ازاي هيحتوهم؟ طيب ويحاول المسؤولون احتواء المرض باحراق الدواجن والطيور المشتبه في اصابتها، الا انهم لم يغلقوا اسواق الدواجن. طب ليه بقى؟ طيب دي تتركب مع دي ازاي؟ طيب معايا لغايه اخر خبر. وفي تطور جديد، ذكرت محطه ان اي سي التلفزيونيه في اليونان امس ان صيادا شابا 19 عام ادخل المستشفى بعد ظهور اعراض الاصابه بالمرض عليه. نزلت اصلا الاوروبيين دول يا اخوانا عندهم هوس، هوس يعني ايه؟ جنون، يعني ناس زي العصافير كده في منتهى الجبن، وفي منتهى الحقارة. الواحد فيكم ممكن يعطس ويجي له نزلة برد ومناخيره يحصل له ايه وصدره يكح وما يقولش نفسه وعظمه يكسر وعالي جدا اللي هم منتين وفحل بصل ممكن ياكله وشوية عدن سيريس والبتاع وانتهت القصة يومين ثلاثة وخلاص وخلاص. دول بقى لو شوية رشح مناخيره اجري انفلونزا الطيور وحال الطوارئ والمستشفى مش عارف ايه والاسعافات ايه وحل حوش عندهم هوس دماغهم مش مضبوط صح. طيب نسمع انا معاش ما لابد ان احنا كده عشان النهاردة يبقى مفتوح شوية فعشان كده يعني ايه نقدر نمشي ان في صياد شاب 19 سنة ادخل المستشفى بعد ظهور اعراض الاصابة بالمرض عليه وفي حال تأكيد اصابته شوف يعني الخبر ونقيب وفي حال تأكيد إصابته سيكون الصياد أول حالة إصابة بشرة بالمرض على الأراضي الأوروبية. يبقى فين بقى الوباء وفين تفشي المرض لسه جاي دلوقتي. طيب لسه. وفي إندونيسيا أعلن مسؤولون بوزارة الصحة أمس أن أربعة أشخاص ظهرت عليهم أربعة أشخاص في بلد ظهرت عليهم أعراض المرض. أمال لو كل المستشفيات اللي عندنا يعملوا إيه؟ لو راح مستشفى الصدر ولا مستشفى القسم أمراض المتوطنة ولا قسم الجلدية ولا البطنة ولا الناس اللي تلات تنفر على السرير وتلات زيهم تحت السرير والله العظيم كما ده بيحصل على الصدر الله. غير بقى المرضى النايمين في الطرقات والله يا حلوك أنت ما زورش مستشفيات ولا إيه؟ جنب الحيطان كده نايمين جنب الحيطان حاطين لهم مراتب أو بطاطين وكل كوز في ايديه وبتاعت الدم ونايم على الارض مفيش اماكن. امال نزي بقى ايه بقى؟ فناس ابطال عندنا في مصر والله. وفي اندونيسيا اعلن مسؤولون بوزاره الصحه امس ان اربعه اشخاص ظهرت عليهم اعراض المرض من بينهم رجل وزوجته وطفلاهما يعني العيله يعني معنى صح. طب لو كنا اربع اشخاص بينهم الراجل ومراته والولدين بينهم من بينهم يبقى بقى فين الباقي؟ الله أكبر. أربعة أشخاص ظهرت عليهم أعراض المرض من بينهم رجل وزوجته وطفلهما أدخلوا إلى مستشفى بالعاصمة جاكرت ويخضع المصاب الرابع. ده بقى شوف الدقة بقى الرابع بقى اللي هو الراجل ولا مراته ولا أحد الولدين هو كده وخلاص زي ما تيجي بقى ويخضع المصاب الرابع المشابه به للعناية المكثفة في مدينة باندونج بجزيرة جاوة. دي بقى حالته خطيرة بعده. طيب وفي بلجيكا نشوف بس بقى خليكم معاي تشوفوا بلجيكا دي. أكدت السلطات أنها تجري اختبارات على بجعة والله العظيم شوف يا ولاد إخواننا بس الخيالة ومعيشين الناس في الوهم الكبير فلسه إن شاء الله يعني مجلس اليوم هيكون مجلس جميل جدا وزي ما انتوا هتسمعوا هتتبسطوا كمان في اخر واحنا نحضر لكم هدية جميلة قوي. لا مش بقى يا ابني. وفي بلجيكا اكدت السلطات انها تجري اختبارات على بجعة وجدت نافقة يعني ميتة يعني في مدينة لوميل بشمال شرق البلاد بالقرب من الحدود المشتركة مع هولندا. ده في بلجيكا كلها. وصرحت السلطات الرومانية رومانيا بقى سيبنا بقى من بلجيكا بقى أمس بأنها عثرت على طيور يشتبه في إصابتها بالمرض بالقرب من ميناء كونسانتا على البحر الأسود والواقع على بعد 40 كيلو متر مع الحدود مع بلغاريا. وفي الوقت نفسه بدأت دول الاتحاد الأوروبي أمس إجراءات وقائية انفرادية يعني كل دولة وحيدة يعني وفقا لظروفها لمواجهة زحف الفيروس المسبب للمرض إلى أراضيها. فين الزحف ده؟ وفي زحف بالله عليكم لما كنا باجعة ميت إيه المشكلة؟ يعني إيه اللي حصل يعني؟ أربع طيور كشوا إيه المشكلة؟ الله أنا أقول لكم قصة ظريفة اسمعوا ولا بلاش؟ طيب منذ كم سنة كده يعني أحد إخواننا الفضلاء وفي معي أخ يعني شاهد على القصة دي معنا الآن قلت له إن عاوزين نعمل مشروع مع بعض فشوف لي إيه المشروع المناسب. فقال لي أحسن مشروع إن إحنا نعمل إيه مزرعة طيور. قلت له اعمل دراسة الجدوى بتاعه، قال لي ماشي. فعمل الدراسة الجدوى بتاعته وقال لي نكلف قد كذا مثلا 3000 أو ما إلى ذلك مثلا. المهم صاحبنا غفر الله لنا وله، أنا قلت له المادة أقسام وثلاث أقسام، قسم اشتري به الطيور وجهز به، وقسم جعله علف للطيور، وقسم خليه عندك سائل عشان تسحب منه عشان ما تجيش مثلا بعد فترة تتكشف فتضطر ان انت تستدين. وده غلط ان التاجر يشتغل اكتر بامكانياته، افترض التاجر يشتغل عند امكانياته، ودي مصيبة اخواننا التجار، مع 10,000 مع 10,000 يشتغل في مليون جنيه والباقي ده كله الله المستعان. المهم صاحبنا ما عملش بالوصية وجاب عربية ووسقها كلها فراخ على بط مثلا من الصغيرين، لا يعني شهرين ثلاثة يتذبحهم أو أقل، وكان في البرد وغطاه بمشمع بمشمع، ولما وصل مكان اللي ينزل فيه الفراخ راح شايل المشمع في البرد والهواء ونزلوا ليه الفراخ والبط. خلال أسبوع كان كل الفراخ والبط ده فين؟ مات. طيب الحاسة دي لو موجودة لمن دول يقولوا بقى ايه؟ الحق في الونزة الطيور ويعملوا كردونة حوالين البلد ويتم إعدام كل الطيور الموجودة والدنيا تتقلب وما إلى ذلك. والمسألة بسيطة، لطش البرد. اليومين دول البرد بيصيب كل حاجة. ليا صديق كان عنده حمار، بسأله أحوالك إيه وأحوال أهلك إيه وأولادك إيه، ومن جملة بسأله أحوال حمارك إيه والله، فقال لي الحمار عنده برد بيكح وعنده رشح. أخذ بالك إزاي؟ الله، يبقى الحمار ده يبقى عنده في الونزة الطيور؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا والله، لا يمكن. طيب خليكم معنا بقى في هذا الخبر الذي لم ننهيه بعد. وفي إيطاليا رصد مسؤول الصحة فيروس H5N1 في بقعة برية بإقليم بوكليا بجنوب البلاد لتكون السادسة المصابة في البلاد، وينصح المسؤولون المواطنين بتجنب لمس الطيور، لمس الطيور. وفي الوقت نفسه صرح جوزيفي بيرتران وزير الصحة الفرنسي أمس بأن بلاده أعلنت التعبئة على حدودها وتتابع الموقف أولا بأول. طبعا يعني لا تعليق على هذا الخبر، ورأيتم كيف أن الكلام متناقض وتفشي الوباء وإجراءات مش عارف إيه وما إلى ذلك. نريد بقى ان احنا نشوف عندنا في او قبل ان نرى، نريد ان احنا نعرف ايه يعني، او قبل ان نعرف هذا الامر قراءة سريعة في ثلاث جرائد، جريدة الاهرام، عشان تشوفهم الهلع الذي ترسمه او يرسمه الاعلام. اسمع، 90% ده الاهرام، 22/2 ديت يعني جريدة واحدة في يوم واحد، فما بالك بقى مثلا خلال 10 أيام، 10 أيام ضغط، ضغط إعلامي على الناس. أنا جبت لك عدد واحد بس من الجريدة وقرأته وطلعت معظم الأخبار اللي فيه، واسمع معي، في جريدة واحدة، في جريدة واحدة، عدد واحد بس في يوم واحد، مش في كل الجرايد ومش في كل الأيام، في يوم واحد. لتتصور مدى فداحة ما صوره الإعلام ان بالفعل احنا عايشين في ايه؟ في وباء هيقضي على مصر، يعني خلال ايام بسيطه هتلاقي الناس كلها مترميه في بيوتها ميته. شوف اللي حصل، 90% من حالات اصابه الانفلونزا منزليه، ها، وتنحصر في 11 محافظه، يعني نص البلد او ثلث البلد، ثلث البلد فيها الوباء الانفلونزا. الخبر الثاني، مجلس الوزراء يبحث اليوم إجراءات صرف تعويضات لمربي الدواجن وضحايا العبارة. طبعا كل سنة طيب. بعد كده مطاعم الوجبات السريعة مهددة بالانهيار. خبر بعد كده، الإنفلونزا الطيور في الحصة الأولى بالمدارس اليوم، التحاليل أثبتت سلامة المياه ولا داعي للذعر، خطر دخول أو خروج الدواجن عبر المحافظات، يعني هيبقى هناك كماين على ناصر البلد، وكل واحد لو شايف ذكر بط ولا فرخ في ايديه ممكن يروح المركز ويروح في ده. الجمعيات الاهليه بالقاهره تبدي استعدادها لتعويض الذين سلموا طيورهم لأدمه. لهم الجماعة اللي هم إيه راحوا سلموا الفراخ اللي عندهم، اللي عنده جوزين بط ولا جوزين فراخ ولا بتاع، يروحوا يسلموه فيقدموهم ويدوله مثلا في الدخل 5 جنيه ولا حاجة، فطبعا هيعوضوهم. بعد كده وهوريكم التناقض الشديد، الشائعات تنعش المياه المعدنية، الشائعات. فما بالفعل لو هو بالفعل فيه مرض ووباء والناس بترمي فراخها في المية، ما يبقى المية ملوثة صحيح، يبقى الشائعات دي لها حيز. لكن هنا بقى شائعات، بقى الشائعات تنعش المياه المعدنية. الأئمة والدعاء يشاركون في توعية المواطنين، مليون معلم يشاركون في الحملة القومية لمواجهة إنفلونزا الطيور، 60 خط تليفون برقم 105 لتلقي بلاغات المواطنين، إجراءات حكومية عاجلة. ده في الأهرام. طيب نيجي بقى جريدة الأسبوع نشوف فيها كمان الأسبوع بردك عدد 21/2 عدد 20/2 نقرأ فيه العنوان الآتي: إجراءات حكومية عاجلة، القلق يسود الشارع، رعب الفراخ، إنفلونزا الطيور وصلت مصر، حملات مداهمة لأصلح المنازل وإعدام كميات كبيرة من الطيور، الإنفلونزا القاتلة تدق أبواب مصر. شوف الإنفلونزا إيه؟ القاتلة تدق أبواب مصر. 40 مليون، دي بقى مغلطة في قمة السخافة، 40 مليون ضحايا المرض في عام 18 1918. فكم يبلغ ضحاياها في القرن الحالي؟ يعني لما يكون 40 مليون مات في إنفلونزا الطيور سنة 18، يبقى اليومين دول بقى يؤدي بقى يبقى مليارات بقى، يبقى ممكن مصر دي تتفنى كلها في إنفلونزا الطيور. الله. حتى الأزهر، مجلة الأزهر في عدد 24/2 أول امبارح عدد 335، اسمع فيها بعض الايه الحاجات كده: تعليمات للمساجد لتوعية المواطنين لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور. كل مديريه تقعد بقى مع المشايخ تتكلموا ازاي نوعي الناس وإنفلونزا الطيور والخطر القادم والفزع اللي ممكن تموت الناس، واي واحد عينيه تحمر او يجيله رشف مناخير او يكح او بتاع على طول يروح على الايه على المستشفى. تخصيص 25 سياره لجمع الطيور النافقه بالمحافظات. بعد انتشار الخبر بقى كده، بعد انتشار إنفلونزا الطيور والحمى القلاعية، دي برضك مشكلة الحمى القلاعية دي، حظر دخول وخروج المشاه والدواجن من محافظة القليوبية هذه الأسبوع والأزمة. طب نشوف بقى الأفاق، أفاق عربية إيه اللي حصل فيه. لا معذرة، في خبر واحد بس في الأهرام بيقول مهمة انتحارية داخل مجزر للدواجن. مهم انتحاري، يعني اللي هيروح يعدم الدواجن ده هنا في مهمة ايه؟ في مهم انتحاري. هيروح يحرر القدس في مهم انتحاري، ولا هيروح يحرر المسلمين المعتقلين في جزر الكاريبي، مهم انتحاري. مهم انتحاري داخل مجزر للدواجن، هيعمل فتوة على الفراخ؟ لا اله الا الله. طيب نشوف بقى الافاق، شوف الخبر العجيب في الأفاق بيقول لي الدكتور حسن بشري بيقول علاج إنفلونزا الطيور مستحيل. ربنا يديك الصح، علاج إنفلونزا الطيور مستحيل، يعني اللي يجي له إنفلونزا الطيور اتكل على الله خلاص انتهى أمر. خبر تاني: من العبارة إلى إنفلونزا الطيور، الموت يطارد المصريين. يعني أنتم مكتوب عليكم مصريين تموتوا وفي حد يسأل فيكم، تموتوا في البحر وفي البر. طيب رعب، خبر بعد كده رعب في بيوت المصريين، رعب. طيب بعد كده أطباء الصحة رفضوا فحص الدواجن النافقة أو تطهير المكان. انتوا بتعطوا بيطار تعالوا طهروا المكان، لا 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 عشان ما نصابش بالإيه بالمرض. هذا أطباء الصحة يا سيدي. وزير الصحة يعترف 25,000 علبة دواء فقط للتصدي للمرض، يعني البلد ما فيش فيها إلا 25,000 مصري فقط لهذا المرض. طيب ما رأيكم في هذا الأمر؟ بالفعل تشعر إن إحنا مقبلين على إيه؟ على وباء، على مسألة خطر جدا بيقتل عشرات الملايين. وعلى فكرة الذي حدث سنة 1918 لم يكن إنفلونزا الطيور، ولكن كان يسمى بالإنفلونزا الأسبانية، الإنفلونزا الأسبانية، فهذه مغالطة. والذي حدث أن هذه الإنفلونزا الأسبانية منشأها هضبة التبت الموجودة بأسيا، ولكن لوجود خلافات سياسية واقتصادية بين أسبانيا وأمريكا راحت أمريكا راح تنزل الإنفلونزا من لأسبانيا علشان تضرب الصادرات الأسبانية. ما لما يبقى في الإنفلونزا الأسبانية وبتموت الناس ديت، إحنا نستورد منهم حاجة؟ أبدا. يبقى عاوزة تضرب الاقتصاد الأسباني، فسمت الإنفلونزا بالإنفلونزا الأسبانية، مع الرغم لا هي في أسبانيا ولا أسبانيا لها دعوة بهذه الإنفلونزا. دي برضك يدلك على ماذا؟ إن أمريكا هذه أم الشائعات وأم الإجرام العالمي. منتبهين معي يا أخوانا؟ منتبهين معي؟ لأن اللي ماسكينها دي يهود، اللي ماسكينها يهود. وأقول لكم برضك يعني بعض التصرفات العجيبة لليهود. في الحرب العالمية الأولى كانت القوات البريطانية بتتقدم منتصرة على ألمانيا، فالجماعة اليهود البريطانيين من آل روتشيلد أشاعوا في بريطانيا بأن الجيوش البريطانية منيت بهزائم فادحة، وأن الجيش العدو ويقترب من الحدود البريطانية ليدخلها. إيه اللي حصل؟ فباع الناس أملاكها، مثلا برج ثمنه مثلا 5 مليون يتباع ب10,000 جنيه. ما أنا أخد برج أعمل به إيه؟ لكن لما أخذ 10,000 جنيه هستفيد بهم. باع الناس أملاكهم بثمن البخس. اليهود عملوا إيه بقى؟ اشتروا 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 العقارات، اشتروا كل حاجة، العقارات والسيارات والفلل والقصور والممتلكات. وبعد ما يقرب من أسبوع بدأ الإعلام يتكلم عن إيه؟ عن الانتصارات الحاسمة التي دوخت العدو. اللي حصل هم بيملكوا الإعلام، اليهود يملكون الإعلام، المؤسسات الإعلامية الضخمة في العالم يملكها إيه؟ اليهود. فهم إدوا أمر لبتوع الصحافة والإعلام ممنوع حد يتكلم على الانتصارات، وإشاعوا شائعة، شاعوا شائعة إن البلد بتتهزم. وإيه اللي حصل بعد كده؟ ثم باعوا هذه العقارات بأضعاف أثمانها. البرج أبو 5 مليون باعوا كم؟ ب10 مليون. واخد بالك إزاي؟ هذا في خبطة واحدة، في خبطة واحدة. ده فعل مين؟ اليهود الذين يحكمون العالم، قتلهم الله ومكن الله تعالى من رقابه. طيب شفنا بقى دلوقتي الصحف بتعمل ايه، شفنا التهويل مستحيل علاج مش عارف ايه، ان الخطر قادم، ان التخلص مش عارف من ايه، اعدام كميات ايه، كم ده كله. نشوف بقى في المقابل، في المقابل حتى تروا في المقابل. نبدأ برضك في الأهرام في عدد 22-2، يعني نفس العدد ده، نفس العدد اللي قال ده هو. شوف هيقول بعد كده ممثل المنظمة العالمية للصحة بيقول لم تسجل حالة إصابة واحدة للبشر في العالم نتيجة أكل الدجاج أو البيض. سمعنا الخبر ده يا أخوانا؟ في الأهرام 22-2، يعني نفس العدد اللي فيه التهويل، اللي فيه التهويل، نفس العدد اللي فيه التهويل فيه عكسه. ممثل المنظمة العالمية للصحة بيقول لم تسجل حالة إصابة واحدة للبشر في العالم نتيجة أكل الدجاج أو البيض. أمال إيه اللي حصل في نيجيريا؟ وأعدام ومعامل مسوم. شوفوا التناقضات يا أخوانا، شوفوا التناقضات. طيب الخبر الثاني، لا إصابات بشرية في مصر أو الهند أو نيجيريا. أجيب لكم الخبر بتاع نيجيريا ثاني، فاكر الخبر بتاع نيجيريا؟ أقوله لكم أذكركم به. أعلن مسؤول بوزارة الصحة النيجيرية أمس أن بلدهم 6 عينات كذا، وصرح مسؤول بأن السلطات بدأت في وضع العمل بالمزارع تحت الملاحظة، وفي هناك خبراء توجهوا لنيجيريا أمس الأول وأحضروا المعدات اللازمة لإعدام الطيور في شمال البلاد حيث تفشى المرض في شمال البلاد، بالإضافة إلى 200 زي واق لمسؤول الصحة في البلاد. دي كانت في نيجيريا. في عدد 22، في عدد 22 بيقول لك ايه، لا اصابات بشريه في مصر او الهند او نيجيريا. ما رايكم في هذا التناقض؟ طيب نمرة ثلاثة برضك في نفس العدد، المحافظون والقيادات الشعبية ورجال الإعلام يتناولون واجبات الدواجن لتهدئة مخاوف المواطنين. أمال بتوع الطب البيطري مرضوش يروحوا يفحصوا الدواجن ليه؟ يبقى مفيش حاجة بقى، لأن عمر ما واحد محافظ وراجل مسؤول كبير يأكل فراخ وحاسس إن فيها حاجة، فلا يمكن تعالى جثته خبالك، لا يمكن. عمر ما الوزراء والناس الكبار دول يأكلهم حاجة إلا وهم متأكدين إن هي ممتازة 100%، جابوها ودبحوها وعملوها وحمروها وأكلوها بالهنا والشفاء. الخبر اللي بعد كده، ودي كان ده برضك في صفحة 7 بس يوم 16/2، الكرة الأرضية برمتها، ده كان ده في آفاق عربية، في آفاق عربية صفحة 7 في تاريخ 16/2، كلام وزير الصحة نقلته آفاق بيقول: الكرة الأرضية برمتها لم تسجل إلا 190 حالة إصابة فقط. الكرة الأرضية كلها من كم مليار؟ من 7.5 مليار. يبقى نسبة كم دولات؟ نسبة كم دول؟ سبحان الله. 5، الخبراء، ده كان ده موجود في مجلة الأسبوع عدد 20/2، الخبراء بيقولوا إيه؟ الدواجن المصابة لا تبيض والفيروس يموت بالغليان. الدجاج المصاب لا يبيض وهو يموت بالغليان الفيروس. في مجلة الأسبوع بردك اكتشاف 7 حالات دجاج مصاب بالفيروس، 7 حالات دجاج مصاب بالفيروس، 7 حالات، سبحان الله. في الأزهر العكس على طول، تناول الدواجن صحي بعد تعرضها لدرجة 70 درجة مئوية. يعني دجاج كويس لو طبق 70 درجة مئوية، طب ما كان ده عارفينه من زمان، إيه ده مفيش حاجة. طيب في آخر ساعة في عدد 2722 اللي هو 22/2، الخبر انفلونزا الطيور تحت الحصار، انفلونزا الطيور تحت الحصار. برضك في العدد نفسه معركة انفلونزا الطيور، معركة انفلونزا الطيور هجوم بالشائعات، يعني المعركة ديت ودي صدقت في ذلك، هجوم بالشائعات، شركات وتجار وراء شائعة تلوث مياه الشرب، ده برضك في آخر ساعة. طيب الأزهر نقل في صفحة 3 عن مفتشة التغذية بمنطقة مدينة نصر التابعة لوزارة الصحة ومديرة التغذية بمستشفى حميات العباسية بتقول: معظم الناس الآن إن لم يكن جميعهم يمتنعون عن تناول الطيور بمختلف أنواعها والبيض خشية الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، ونحن نطمئنهم بأن أي فيروس يتم القضاء عليه بتعرضه إلى 70 درجة مئوية، وعندما يتم طهي الطيور تتعرض إلى 100 درجة مئوية ودرجة الغليان. فأهم شيء في طهي الدجاج بطريقة آمنة أن تتعرض للغليان لمدة 10 دقائق على الأقل، وبعد ذلك تصبح آمنة جدا، ويمكن تحميرها أو شواؤها حسب الرغبة ودون خوف من انتقال العدوى. كذلك البيض لا داعي للقلق منه أو تجنبه أو تجنب تناوله، فهو عنصر هام جدا لبناء الأجسام سواء للصغار أو الكبار. ده كلام مدير التربية في هذا المكان وموجود في الأزهر. يعني الأزهر اللي هو بيقول يعني بيحث الدعاء إن هم يفهموا الناس المشكلة ديت وتخصيص سيارات للطيور وحظر انتقال الدجاج من بين المحافظات، هي التي نقلت هذا الخبر. إذا هناك ارتباك وهناك اضطراب في الأخبار، ولذلك قالت آفاق عربية: ارتباك حكومي في مواجهة انفلونزا الطيور. بالفعل ارتباك حكومي. طيب بعد ما شفنا كيف إن جريدة واحدة في يوم واحد فيها هذا الكم الهائل من الأخبار المهولة، التحذيرات والمعارك والعملية انتحارية والخطر داهم و40 مليون ماتوا بالإنفلونزا وبتاعهم إلى ذلك، شفت نفس الناس ديت هم اللي قالوا النقيض، التطمينات فيش مشكلة خالص، إن الفرخة لو اضطهدت عند 70 درجة مئوية بيتم القضاء على الفيروس، الكلام ده كله. عاوزين نعرف ايه الغيرة ازاي، ايه أرثوانز الطيور وعلاقته بمصر وتطور هذا المرض ومصدره وعلاماته سريعا. بيقول الدكتور أحمد عوض، ده أستاذ ورئيس قسم أمراض الدواجن بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، إن مرض إنفلونزا الطيور هو مرض معروف من فترة طويلة منذ سنة 1870، مش لسه جديد يعني، من سنة 1870، وموجود في مناطق مختلفة من العالم ومنها مصر. يعني كان موجود من أي مكان، عندنا في مصر برضه كان موجود إنفلونزا الطيور ده في مصر، وكان يعرف باسم طاعون الطيور. كان يعرف باسم ليه طاعون الطيور اللي احنا بالبلدي نسميه ليه الشوطة، فاكرين كلمة الشوطة دي او الفر اللي هو توم جاية في السطح كلهم يموتوا، موجود الشوطة او الفر موجود عندنا هنا في مصر. انا افتكر الكلام ده وكلكم فاكرين الكلام ده وعارفين، يبقى كان ده موجود من زمان مش من دلوقت. الدولة كان ده يا اخواننا كان ده كلام مهم جدا، يبقى المرض ده معروف في مصر من زمان وكان بيصيب الطيور. امك طيورها اللي جالها الشوطه كلهم يموت، وجارتها جنبها طيورها جميله جدا وما شاء الله، الديك بيكاكي والفراخ بتصيح والبط مش عارف ايه وما شاء الله، ولا اي حاجه خالص، ما حصلش اي حاجه من الحاجات الهوس اللي بيعملوا دول. طيب، ولم يكن يسمى مرض الانفلونزا في هذا الوقت، وتواجد في مصر منذ الأربعينات والخمسينات، ولم تكن هناك أي حالة إصابة للبشر على مستوى العالم بأسر. منذ الأربعينات والخمسينات يعني على المستوى ده كله، على مستوى العالم في الأربعينات والخمسينات كان المرض موجود وما فيش أي إصابة بشرية. يبقى الأربعين مليون ما كانوش إنفلونزا الطيور، وما كانوا إيه اللي هم الإنفلونزا الأسبانية اللي هي شبيه بالحمى. طيب، وكانت معامل الأمصاد البيطرية تنتج لقاحا لهذا المرض باسم لقاح طاعون الطيور، بلدي، حاجة بلدي هنا في مصر بيعملوه. واختفى المرض من مصر ومن العالم العربي في أوائل الستينات ولم يظهر مرة أخرى. ومع تقدم علم الفيروسات عرف أن الفيروس المسبب للمرض ينتمي لمجموعة فيروسات الإنفلونزا. الإنفلونزا دي تقريبا لها أنواع كثيرة جدا، ومن المعروف أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى ثلاث أنواع، ولا داعي أن أنا أذكر هذه الأنواع. يعني في هناك نوعين خاصين بالأدميين، وفي نوع بيصيب البشر والطيور والخنازير والحيتان. إذن فالمرض قديم من عشرات السنين، حتى يمكن وصف قدمه بالقرون. يعني إنفلونزا الطيور ديت موجودة منذ قرون، ولي عدة ملاحظات. طيب، ننتقل إلى تقرير الدكتورة نهى سلامة الاختصاصية في علوم الحيوان. قالت فيه بالحرف الواحد: حتى الآن لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض، وما زالت الأبحاث وليدة تحتاج لكثير من الجهد مع تلك الإنفلونزا المحيرة. أما علامات هذا المرض، خمول وانتفاش ريش الدجاج المصاب. تجد الفرخة تقوم كشة كده وريش هيتنفش وتبقى مدورة كده. ده بتذكر أيام ما كنا بنربي، وفاكر الفراخ اللي كنا بنربيها اللي بيحصل لها الكلام ده، ولا كان بقى لا في طاعون ولا في الإنفلونزا ولا في أي حاجة من اللي بيقولوا ده. فقدان الشهية، لا تأكل ولا تشرب، عفاكم الله. فقدان حاد في إنتاج البيض، ما تجيبش بيض لأن فيه هناك فراخ بياضة وظيفتها هي تجيب بيض. فقدان حاد في إنتاج البيض، تورم الوجه والعرف والدلايات مع اكتسابها اللون الأزرق الشديد، ده برضك حاجة موجود. الإسهال المائي الشديد، لين قشرة البيض، البيض تبقى إيه على كده لا لينة، بقع نزيفية في داخل المنقار وفي العينين. الفراخ اللي احنا بنجيبها في حاجة زي كده، اللي عندنا في حاجة زي كده. طيب، إفرازات أنفية وفمية. بعد كده التهابات شديدة في الملتحمة العينية. الملتحمة هو الغشاء الباطني لجفن العين، الغشاء الباطني لجفن العين. ثم بعد ذلك النفوق اللي هو الموت. فأنت تمسك الفرخة تفط من إيدك، مش كده؟ يطلع يا ابن هالفرخة من على السطح، تطلع تجيب الفرخة تجري بإيدك دي وتقفز هنا وتقوم طلع فوق الخزانة وتطير هنا وتجري تمسكها بعد ساعة لغاية لما تطلع روحك. الفرخة دي بالله عليك تكون مفوزة مريضة ليه؟ الفرخة دي تكون مريضة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يعملوا كده جولة تفقدية للمزارع، تجد العنبر مليء بالفراخ ما شاء الله، عرفاء أحمر جميل بتجري صحة عافية. وبعد كده يجوا بقى العفاريت يوم لقى في هنا حالة، اعدم ده كله، حرام، ده لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. وبالتالي ما قيل بأن هناك وباء، هذا الأمر يحتاج إلى نظر. ما يقال بأن هناك وباء هذا يحتاج إلى نظر. بعض التصريحات قالت بأن في هذا الطور ده وباء، وباء من ذلك الأهرام قالت إنفلونزا الطيور تزحف إلى المجر، وبؤر إصابة جديدة في كرواتيا واليونان وماليزيا. وعرفنا البؤر دي ممكن تكون بجعة، عصفورة، كتكوت مثلا. طيب بعد كده إعدام آلاف الطيور في الهند وروسيا وألمانيا، والصين تحظر الاستيراد من الدول الموبوءة. إيه دول الموبوءة دي؟ يعني دول الموبوءة يعني المرض انتشر في الدجاج وتفشى ووصل الإنسان حتى صار موبوءا. طبعا هذا الكلام كلام. طيب ننظر بقى إلى مجلة الأزهر في بتقول مصر كلها الآن تتحدث عن مرض الإنفلونزا الطيور الذي اجتاح البلاد مؤخرا بسبب الطيور المهاجرة. اجتاح البلاد، شفت العبارات؟ اجتاح البلاد، إنفلونزا الطيور اجتاح البلاد. الأنس الفقي وزير الإعلام بيقول إن الوزارة عدت خطة التوعية الإعلامية. طب بالله عليكم من خلال ما قرأنا ذا في توعية؟ في توعية ولا في تهويل وتخويف ويعني خلت الناس في منتهى الخوف؟ فين التوعية؟ أعدت خطة التوعية الإعلامية عن مرض إنفلونزا الطيور قبل ظهور المرض بمصر. احنا والله عايشين في مصر، مش عايشين في بلد تاني، لا شفنا خطة التوعية ولا شفنا فيه هناك اي حاجه من الحاجات دي خالص في البلد، الا بلا وانا مشغول مش واخد بالي، فحد يقول لي ان والله كان في خطه توعيه 1 2 3 4 5 بس انت ما كنتش عارف. حد يقدر يقول لي؟ طب حد يقول لي كده؟ طيب. وبيقول اعدت الوزاره خطه التوعيه الاعلاميه عن مرض إنفلونزا الطيور قبل ظهور المرض بمصر ومنذ ظهور الوباء في الدول المحيطه. وباء وباء هو ده لسه شايفين دلوقتي، بيقول الكره الارضيه كلها لم تسجل الا اصابات قليله، ايه المشكله؟ طيب وبيقول ايه ان خطه الوزاره تهدف الى توحيد قوى الشعب بعيدا عن الانتماءات الطائفيه والحزبيه لتتصدى لهذا الوباء. كان مصر مهدده بالايه؟ بوباء انفلونزا الطيور. طيب نريد برضك ان احنا نعرف هل بالفعل مصر فيها وباء؟ الوباء كما هو موجود في اللغة كل مرض عام. الوباء في اللغة كل مرض عام. فهل إنفلونزا الطيور مرض صار عاما؟ أبدا، اللهم لا. فكيف نوهم الناس ونخوف الناس ونرعد الناس ونجعلهم بهذه الصورة من الذعر تحت ما يسمى إنفلونزا الطيور؟ وهذا كما قلت كلام متناقض، كلام متناقض، كل متناقض. وما فيش على مستوى العالم إلا إصابات قليلة، وأن هذه الإصابات يسيرة جدا. طيب نريد أن نعرف بعض الأشياء حتى لا نسكب يعني الماء دون أن نستفيد منه. أول حالة بشرية ظهرت في إنفلونزا الطيور منذ أن عرف الطب ودون في العصر الحديث في هونج كونج في عام 97. حيث أصيب طفل هناك بمشاكل في التنفس، وبدا فيروس الإنفلونزا بالتكاثر في جدار رئتين وتسبب في انتفاخهما وتورمهما. وبينما انتظر الجميع أن تشفى هذه الأنسجة بعد عدة أسابيع كما هو الحال الغالب في الإنفلونزا العادية، فإن قوة الفيروس كانت أسرع من مناعة الطفل البطيئة، وحدثت الوفاة بعد 10 أيام. وبالكشف عن سبب إصابة الطفل وجد أنه فيروس الإنفلونزا A، وأرسلت العينة إلى المعامل ليعزل هذا الفيروس لأول مرة من دم الإنسان. وهذا النوع من الإنفلونزا لا تصيب الإنسان فقط، بل قد تصيب معه أنواعا من الحيوانات كالطيور والخنازير والخيول وكلاب البحر والحيتان. وحتى الآن لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض، وأكد علماء الصحة أنه لا يوجد أي خطر من تناول لحم الدجاج المطهو بطريقة جيدة، يعني 70 درجة إلى 100 درجة. وعلى صعيد العلاج يمكن أن يبرأ المرضى المصابون بالإنفلونزا الطيور من الفيروس إذا تعاطوا المضادات الحيوية، عكس ما صاحبنا قال مستحيل. ويذكر شو بقى أخواننا الخبر الخطير الجيد ده، يذكر أن إنفلونزا الطيور تسببت في مقتل 60 شخص جنوب شرق آسيا من عام 2003 إلى الآن. يعني 60 شخص ماتوا من إنفلونزا الطيور من عام 2003 إلى الآن، يعني كم واحد كم سنة؟ في 3 سنين مات 60 واحد، سبحان الله. وهناك أقوال بأن العنصر الوسيط في نشر هذا المرض هو الخنزير، الخنزير مش الطيور المهاجرة، لا الخنزير. طيب ما هي القصة إذن؟ القصة إذن أيها الأحباب الكرام باختصار شديد أن هذه هستيريا، هستيريا أو هوس إنفلونزا الطيور، دي هستيريا. وهذه الهستيريا يقصد من ورائها كما قلت لكم ضرب الاقتصاد المصري وإثارة الذعر بين الناس حتى ينشغل الناس بغير قضاياهم، وحتى تكون هناك المشاكل الاجتماعية والنفسية ونحو من ذلك. هذا على مستوان، فهذه حرب ضدنا. وعلى المستوى المقابل مصانع إنتاج المصل في الغرب تبدأ في الإنتاج، فهناك أقاويل بأن الشركات المنتجة لهذا المصل كادت أن تغلق أبوابها، ما فيش إصابات بهذا، إصابات قليلة. وشركات بتاعت الأدوية بتشتغل على معاناة الجماهير، يعني كل ما المرض ازداد والناس يشتكوا منه كل ما الشركة يزداد شغلها. طيب على مدار 3 سنين 60 واحد بس اللي أصيب، يبقى الشركة تعمل إنتاج عالمي عشان 60 واحد، 1000 واحد، 2000 واحد، لا يمكن. إذا لابد من تصوير هذا المرض بأنه وباء عالمي، وانتوا شفتوا وباء عالمي، بجعة في مش عارف قطة مش عارف فرخة مش عارف كله كلام عجيب جدا، عجيب جدا. إذا لابد من أن تعمل الشركات، شركات الأدوية العالمية، شركات الأدوية العالمية دي موجودة في الغرب وأمريكا، لابد أن تعمل هذه الشركات من أجل أن تتكسب وتتربح. طيب تتربح تكسب إزاي؟ من خلال هذه الشائعة، المرض. وبعدين إحنا ما نشوفش حاجة، العينات بنوديها لهم، إحنا بناخد العينات مش بنحللها عندنا إحنا، ولكن بنوديها فين؟ بنوديها بر عندهم، هم اللي يحللوها ويشوفوا النتائج ويبعثونا النتائج بتاعت. طب ما الأدران، طب ما جايز هم الناس طب ناس كفر. طب ربنا بيقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هل نسلم الأمن القومي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهؤلاء الكفرة ليعطونا نتيجة هذه التحليل؟ ما هي نيجيريا بترسل التحليل بر، وإحنا بنرسل التحليل بر أكبر، وهؤلاء ليسوا على ملتنا بل يكرهون بلادنا، فيقينا هتبقى النتائج إيجابية. وين النتيجة؟ حصار للمزارع، حرق للمزارع، إعدام لمئات الآلاف من الدواجن، تشميع المزارع، وبعدين هنعوضكم. ها وها بمعناها في العربية سال، ها في العامية يعني سال، وهناك علاقة بين ها الدالة على التسويف وأداة التعريف العبرية. طيب، إذن هذه مسألة مقصود منها إحداث الترويج أو إحداث الرواج والانتعاش الاقتصادي للشركات الكافرة صاحبة هذا المصر في العالم. ده جانب. هناك أقاويل بأن هناك أيدي عابثة بمقدرات بلادنا تسعى إلى إنشاء مجازر خاصة بها، تقوم بذبح الدجاج وتجميده وتغليفه وإزاله للسوق. دلوقتي كيلو الدجاج مثلا البلدي بيثمن بسبعة جنيه قبل الشائعة دي. دلوقتي كل دجاج في البلد اتمسح، أو معظم الدجاج اتمسح انتهى خلاص، أو معظمه. الناس عاوزة تاكل فراخ، لأن أفضل يعني قيمة بروتينية هي الفراخ، وحتى الفراخ له تأثير اجتماعي. يعني مثلا أنتوا في البيت عيلة ست سبعة انفار، عشان تجيبوا سمك تجيبوا إيه؟ اتنين تلاتة كيلو سمك. كيلو السمك بسبعة تمانية جنيه، يبقى أنتم محتاجين أكلة سمك بكام؟ 16-17 جنيه. وسمك مش لوحده، لابد بجنبه مثلا شوية بطاطس، شوية سلطة بتاع، ها؟ طيب، بينما أنت لو جبت فرخة كيلو بسبعة جنيه تطبخها هتعمل شرب، واخد بالك؟ العيال تاكل لحمة ورز وشربة وتتبسط، واخد بالك ازاي؟ يبقى إذن دلوقتي بسبعة جنيه أكلة العيلة، والمرة الثانية بسبعتاشر جنيه أكلة العيلة. إذن الفرخة وفرت في اقتصاديات الأسرة الهالكة المطحونة. طب دلوقتي لما قفلنا المزارع وتم القضاء على الثروة الداجنة ديت، وبعد فترة تنزل الدواجن مجمدة مغلفة، الناس تعمل ايه بقى؟ هتشتري. هينزل اول الكيلو بسبعة جنيه مجمد، وبعد كده يتهز بتمانية، طب بتسعة، طب بعشر، ونزل ايه؟ تتشر، يقولك اما احسن من السمك برضه. يبقى كان كيلو بسبعة جنيه ممكن يوصل بكام؟ باثناشر وثلاثاشر جنيه. اذا من المستفيد؟ من المستفيد؟ اصحاب الاستثمارات في قطاع مجازر الدواجن. من هم دول؟ الله اعلم. هل دولة يا ترى يهود ودفعوا باسماء مصرية في الوجه؟ الله اعلم. هل دولة اجانب مثلا في الخفاء وعملوا شركات مصرية، شركة الامانة، خد بالك، للجزارة الداجنة مثلا، ويبقى اللي مسكين الشركه في الاصل اصحابها اجانب، ولكن في الواجهه رئيس مجلس اداره محمود عبد العليم فتحي راجل مسلم، لكن في الحقيقه اصحاب الشركه مين؟ كفره. ايه المانع؟ ليس هناك مانع. اذا هناك ايدي عابثه في الداخل تريد التربح من وراء هذه الشائعه، وهناك مخطط اجرامي كافر في الخارج يريد ايضا تقويض امن مصر اقتصاديا واجتماعيا وإحداث البلبلة في هذه البلاد. لو علمتم بأن قطاع الدواجن كما هو موجود في آخر ساعة 17 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواجن طارت في الهواء، ده موجود في آخر ساعة 17 مليار جنيه طار في الهواء في 10 أيام. يعني ممكن تجد مثلا راجل عمل مزرعة استلف وعرق الليل والنهار عشان يعمل مزرعة صغيرة، ولسه ما سددش قروضه، خلال 10 أيام تم القضاء على هذا الحلم الذي كان يعيش فيه. هذه المزارع بيعمل فيها أكثر من 5 مليون عامل وموظف وفني ومهندس. 5 مليون، الخمسة مليون دول فتحين 5 مليون أسرة، الخمسة مليون دول فتحين 5 مليون أسرة. لو تقول لمتوسط الأسرة 5-6 انفار يبقى في عندنا ما يقرب من 30 مليون مصري سيتضرر من ضرب صناعة الدواجن في مصر. متصور معي الأرقام دي يا أخوانا؟ دي 17 مليار جنيه للاستثمارات بخلاف اللي هو الطيور المنزلية. لو قلنا ان معظم الناس في مصر بتربي فراخ لا سيما في القرى، والعجيبة ان الشائع بتقول ان المرض لا ينتشر الا فين؟ الا في القرى. شفتوا يعني كل حتة يجيبوا لها ايه؟ حتة تناسب. والحاجة التانية يقول لك ان الطيور ان المرض ده بينتشر في حاجتين، في المزارع ذات الكثافة وفي القرى. يبقى هم ضربوا المزارع وضربوا الايه؟ تربية البتاع. وده يقول لك ان الشرطة تمر كده لو تلاقيت عشة بتاع تطلع بقى قوة بقى كسروا عشة اخبالك ازاي ويعدموا الطيور. طيب يا راجل احنا اشترينا شوية بط، كلام ده امبارح من احدى القرى، وقلت بره كان نروح نشتري من القرية. الناس في القرية مش راضيين يذبحوه. طب يذبحوه ونظفوه مش راضيين، خايفين. الناس من شدة الخوف والذعر الناس مش خايفة تذبح، ظنين هم لو ذبحوا البطة هيجي لهم في الوزة طير ويموتوا. لا إله إلا الله، دي دلالة على الجهل، دلالة على الجهل ودلالة على السذاجة. السذاجة اللي هو الايه؟ الخيابة، اللي احنا بنسميه بالبلد الهطالة. خد بالك ازاي ان الواحد يقول لك حاجة تصدقها على طول من غير ما تفكر فيها ولا تدورها. طب في هنا سؤال، المرض ده جالنا ازاي؟ طبعا التقارير بتقول ان هو موجود في مصر من زمان وما كانش في اي ضرر. طيب افترضنا ان الوباء ده في ضرر اليومين دول، جالنا منين؟ يقول لك من جنوب شرق اسيا، ماليزيا وسنغافوره وماليزيا. طيب البلاد ديت في الفلبين وماليزيا والصين دي كلها بيننا وبينهم 7000 كيلو. يا ترى الطير المهاجر ده يطير 7000 كيلو ويجي هنا في مصر؟ طب هو هيمر على السعودية والكويت والبحرين واليمن، البلد كلها يمر عليه، البلد كلها ما فيش فيها أي إصابات ولا فيها وباء، فكيف يأتي هذا الطير المهاجر من هذه البلاد؟ يقول لك تجعلنا من أوروبا. طب ما أوروبا الإصابات اللي فيها محدود، بجعة طائر تأربع فرخات، كلام فاضي. حتى الأربع تنفار وخبالك الراجل ومراته والاثنين، وخبالك راجل واثنين، يقول لك اربع اصابات منهم رجل ومراته وولدين. كلام في منتهى العجب. كيف اتى هذا المرض بهذه الصوره وكيف دخل البلد؟ يا اخواني دي شائعه مغرضه. كل حاجه لها سبب. كيف اتى؟ يقول لك عبر الطيور المهاجره. طيب لو قلت لك بان السبب قد يكون اكثر في الخنزير، يطلع رئيس الوزراء يقول ايه؟ اطمئنكم ان الخنازير سليمه وليس فيها اصابه. قال الكلام ده في الاهرام، تصريح في الاهرام، خنازير ليس سليمه ليس فيها اصابه، بالرغم ان خبراء الصحه بيقولوا ان الوسيط الذي ينقل هذا المرض للبشر هو الخنزير، ويطلع يقول لا الخنازير كويس مفيش اي حاجه. دي معناها ايه؟ يبقى الفرخة اللي بيأكلها الناس الغلابة تبقى موبوءة، والخنزير اللي ربنا حرمه سليم في شي حاجة؟ كيف يكون ذلك؟ هذا دي القاطع برضك إن المسألة دي لها إيه؟ لها غرض. ناس معلمين بيسموها وما يهمهمش الشعب ده، ما يهمهمش الشعب إن شاء الله يموت، أهم حاجة نجني الأرباح ونكدس الأموال لأنهم يحبون الأموال. ولتجنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. سبحان الله، يعني أحرص الناس على حياة، أحرص الناس. طيب مصر فيها أكثر من 100,000 خبير أجنبي. مصر بالله عليكم لو مصر طلع فيها عفاكم الله وباء زي الكوليرا، الكوليرا كان في مصر في الأربعينات، والكوليرا حصدت في مصر مئات الآلاف من أهل مصر، الكوليرا مئات الآلاف. أنا لي 4 أشقاء ماتوا في هذه الكوليرا في الأربعينات، أربعة ماتوا في هذه الكوليرا، حصلت أكثر من نص مليون مصري الكوليرا. طب الأجانب عملوا أي ما إيه؟ طفشوا من البلد، طفشوا من البلد، إجت البواخر والطائرات أخذتهم وجروا. طب لو بالفعل فيه مرض في الإنفلونزا الطيور في مصر وخطر وداهم وباء وانتشر وتفشي وممنوع طيور تتنقل من محافظة لمحافظة وكردونات حوالين المزارع، إعدام الطيور، حرق المزارع، تعويضات مش عارف إيه، تبحث تعويضات مش عارف إيه، جمعية الأهلية مش عارف إيه، عملية خاصة وسط مجازر مش عارف إيه، التهويل ده كله لو كان الكذب فعلا كله صحيح إلا الجانب يقعدوا في مصر؟ لا يمكن، لا يمكن يقعدوا في مصر، لا يمكن يقعدوا في مصر. يا عم انا يعني انا جاي عشان اتمتع واخد من الناس الغطل دول مثلا شويه دولارات وامشي. اللي انت بتاخد في الشهر 200 جنيه هو بياخد 2000 دولار، 2000 دولار لما يكون لسه ايه معاه اعداديه، يعني الخبير بيبقى معاه اعداديه وهنا في مصر اسمه خبير ومعاه اعداديه، بينما المهندس اللي ممكن معاه دكتوراه في الهندسه واخد بالك ممكن يشتغل تحت ايده، وده مشكله. تقول لي زي الكلام ده؟ عادي. الخديوي اسماعيل لما ارسل الحمله المصريه للحرب في بلاد الشام في بلاد الحبشه كان قائد الحمله ده كان ضابط مصري، ورئيس الاركان جنرال ضابط امريكي. التعليمات الخديويه لقائد الحمله المصريه ما تعملش اي حاجه الا بعد ايه استشاره هذا الضابط الايه الامريكي. ايه اللي حصل؟ الضابط الامريكي كان بيقول كل المعلومات للاحباش، ولما حان وقت المعركه لبسوا يقات بيضاء حتى تميزهم عن المصريين اللي هم الاجانب الموجودين في الجيش المصري، واخد بالك ازاي، ورفعوا رايات البيضاء، واخد بالك، وبدا الهجوم بسبب خيانه الاجانب في الجيش المصري، وقتل الأحباش الجيش المصري كله، ومن أسر كانوا يحصونه. يعني المصري اللي يتأثر كان يحصوه عشان بعد كده بقى إيه خلاص يبقى انتهى أمره بقى. سبحان الله، أدي يبقى هو قائد الحملة مصري بس ما يتصرفش إلا بإذن مين؟ الجنرال الأمريكي. إحنا عندنا عودة الخواجة، ظننا إن لما واحد يرطم كده كلمتين انجليزي كده ويلبس برنطه يوجع على دماغه ده يبقى ده ايه؟ ده مستشار سياده الخبير، وهو واد فاشل ما خلصش حتى اعداديه. يبقى عندنا خبير. ف 5 مليون بني ادم دولت بيعيشوا على صناعه الدواجن. طب ايه اللي حصل؟ دول كلهم هيسيبوا هذا العمل. طب لما يسيبوه ايه اللي يحصل لهم؟ سيضافوا الى طابور البطالة في مصر. طيب التقرير الاستراتيجي بيقول، وهذه أيضا دراسة الدكتور رمزي زكي، لو دراسة قوية جدا اسمها الاقتصاد السياسي صفحة 149، والكلام ده معمول بقاله أكثر من 8 سنوات. بيقول نسبة البطالة في مصر تصل إلى 10 مليون عاطل. مصر فيها 10 مليون عاطل يا إخواني، 10 مليون عاطل، وهي تمثل 13% من قوة العمل المصري. 13 مليون عاطل بتمثل 13% من قوة العمل المصري، والمقصود بقوة العمل الفئة العمرية المؤهلة للعمل والإنتاج اللي هم الشباب من أول 15 سنة لغاية 45 سنة. عندنا 10 مليون عاطل عن الشغل ما بيشتغلوش. طب لما نزود لهم 5 مليون كمان يبقوا كم؟ 15 مليون. ينفع الكلام ده؟ ده الكلام ده منذ كم سنه؟ كم ده منذ 12 سنوات. يعني دلوقتي ال10 ديت قول 15 او 16 نضيف لهم كمان 5 ب 20، يبقى تلت شعب مصر من قوه العمل او نص الشعب لا يعمل. كل نفرين واحد بيشتغل ما بيشتغلش، ده بيمثل ايه؟ عبء على الاسره وعبء على الاقتصاد، وده يؤدي الى زياده الجرائم. انا عند مراتي وعيالي وما بشتغلش، ما فيش شغل في البلد، اعمل ايه؟ عيالنا عاوزين ياكلوا، يا ابا عاوزين ناكل. الست تقول له يا راجل انزل اعمل لنا هات ايه؟ هات لنا باريزه ولا العيال هيموتوا من الجوع. يا راجل انزل الشارع مش لاقي شغل. يعمل ايه؟ هيسرق. طب لو واحد منعه من السرق يقتله. والعيال ابوهم اتسجن هيطلعوا بقى زي ابوهم، لا لاقيين حد يراعيهم ولا واليهم. اذا تدمرت الاسره، تفككت الاسره، انحرفت الاسره، انحدرت الى الجريمه. هذا هو المقصود. المقصود ان هذا المجتمع مجتمع فاشل، مجتمع منحل، مليء بالجرائم، مليء بالجهل، ليس فيه انتاجيه، ليس فيه قوه. هذا هو المطلوب لمجتمعنا، لا يعرف التحضر ولا التقدم ولا الرقي. وهذا الاشكال كله سببه عدم تطبيق شرع الله عز وجل. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وسؤال، هل الناس في مصرنا، نسأل الله تعالى ان يحفظه، حريصون على صحه الناس؟ ده سؤال مهم جدا. هو ده كله عشان ايه؟ عشان خايفين انفلونزا الطيور. عشان تعمل ايه؟ ان هي تمرض الناس. الله، يبقى ايه ده؟ الناس دلوقتي حريصه على صحه الناس جدا. طيب لو كانوا حريصين على صحه الناس كان يبقى فيه هناك اجراءات طبيه ينبغي ان تكون موجوده. ساقول لكم شيئا بسيط، قصه تسمعوها ولا بلاش؟ لا مش سامع. تسمعوا القصه ديت؟ تسمعوا. لي صديق، هذا الصديق يعني ذهب الى ايطاليا وتزوج ايطاليه وعاش في ايطاليا، اسال الله تعالى ان يشفيها. فمنذ كم سنه، حوالي 8 سنوات تزيد او تقل قليلا لا اذكر، اجرى بعض الفحوصات في جزيره، في جزيره صقليه في ايطاليا. التقارير كويس جدا، خرج من المستشفى ان هو كويس. اللي حصل ان الناس في المستشفى بتوع التحاليل عملوا خلط في التقرير بينه وبين ايه؟ واحد تاني. فاصبح هو صحيح، ها، لكن هو في الحقيقه هو ايه؟ مريض. ايه المرض كان عنده؟ ان الكلى لا تقوم بوظائفها، يعني هو مقدم على فشل كلوي. والراجل اللي هو صحيح، ها، التقرير اخذ ان هو عنده ايه؟ فشل كلوي. فاللي حصل ان الرجل الصحيح لما راح بقى عشان يخضع للفحص قبل ما يغسلوا الكليه وجدوه ايه؟ صحيح. فبداوا يعيدوا كل الايه؟ التحاليل لغايه لما وصلوا الى هذا الايه؟ الرجل. ايه اللي حصل؟ عملوا نشره في كل وسائل الاعلام باسمه. ايامها كانت الحرب في البوسنه والهرسك، وكان في هناك تشديد على المصريين في ايطاليا وفرنسا وكده. فجاء الاسم، اسمه فلان الفلان في وسائل الاعلام والتلفزيون والاكمنه صورته متعلقه. اي واحد يتلاقي هذا الشخص او معلومات عنه او اي حاجه عنه يتصل بارقام كذا وكذا وكذا وكذا، او يخاطب اقل مركز شرطه وكذا مش عارف ايه. طبعا صاحبنا كل ما يشوف ده كله ايه؟ يخاف ويكش، يقول بقى ان هم ايه هيقبضوا عليه وكده، فيخاف ما يقدرش ينزل وكده. وفين وفين لما وصلوا له؟ لما وصلوا له سيارة إسعاف مجهزة، واخد بالك إزاي؟ والطريق بقى مش بقى تضرب السرينة بقى وبتاع الميكروباص أم ربع جنيه دول، يسأل في عم ما يموت ولا أهم حاجة ربع جنيه اللي على الطريق ده. لأن بتوع الميكروباص ما بيسموش الواحد بني آدم، بيسموه ربع جنيه، أقف هات ربع جنيه ده، واخد بالك إزاي؟ وراحوا المستشفى حالة طوارئ في المستشفى، فريق طبي كامل بتوع بطنه وبتوع اعصاب وبتوع تحاليل وبتوع مخ واعصاب وبتوع مش عارف ايه، وحاجه لا يمكن. لو كان ده كان عندنا في مصر، يا سيدي احنا غلطنا في البخاري يا سيدي، يعني ام جمله يعني مش مشكله ما يموت ولا ايه يعني؟ ولا اي حاجه حصلت، مفيش اي حاجه يعني. قصه ثانيه جميله جدا، امراه من احدى قريباتي كانت كويسه جدا، فأردت تعمل تحليل تطمئن على نفسها، فتلقيتها جاية وتتصبب عرقا وبتنهج ومش قادرة تاخد نفسها. ايه اللي حصل؟ انت كنت كويسة جدا. طلع عند سكر. الله، سكر يا حاجة، انت زي الفل ومفيش اي حاجة. المهم الراجل طبعا راح اتكشفت، طبعا دي ده في بتاع البطن التحاليل فتلاقي نسبة سكر عالية فده دواء سكر. الست اخذ دواء سكر من هنا وكاد ان يغمى عليه. واخد بالك ازاي؟ فقلت له لابد نعمل بقى تحليل تاني. فروحنا عملنا تحليل لقيت زي الفل احسن من اجل عشاء. ولا عندها لا سكر ولا ملح. ما شاء الله فتاة إلا بالله. شوف انظر الى الفرق بين الاثنين. يبقى هناك في دول الكفر لما حصل غلط في التحليل على طول وسائل الاعلام والاعلام والدنيا اتقلبت عشان مواطن. لكن عندنا هنا خطا في التحليل. تفترضنا كان اخذ العلاج السكر لمده اسبوع كانت ماتت. سبحان الله هنا فيش في اهمال. مستشفى الطوارئ اول ما ظهرت منذ كم سنه كانت قمه فيها تكييف مركزي. تمشي في السلم تلاقي مكيف، تمشي في الطرقات تلاقي مكيف، في اي مكان تلاقي مكيف. الدخول بنظام خروج بنظام حاجة ما شاء الله ما شاء الله قتها إلا بالله. دلوقت رجل بعيان يلا وديك الطوارئ أبدا إلا الطوارئ، لأن عارف لو راح هناك هيرجع في الإسعاف. يعني هو ماشي رايح على رجلي هيرجعه في الإسعاف إلا الطوارئ. ليه يا عم الحاج ده انت بس هنعمل شوية تحاليل وإشعة وما هتبقى لا مش عاوز أموت في بيتي يا عم. الأمر بيد الله. يقول لك لا أموت في بيتي لا إله إلا الله. يبقى إذن طب ننظر إلى قرأت منذ كم سنة واحد إخواني لو هو موجود دلوقتي يجيب لي التقرير ده. كان في هناك تقرير عن الزراعة في مصر خد بالك لا سيما الزراعات الخاضعة للهندسة الوراثية. التقرير بيقول وموجود عندي بس أحد الأخوة أخذوا لكي يقرأوا. بيقول إن معظم الزراعات المهرمنة وراثيا هذه الزراعات تسبب السرطان وأمراض الكلى والرئة. وهذه الهندسة الوراثية إنما أنشئت في معامل الأبحاث التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلي وتم استيرادها وادخلت إلى مصر. وطبعا جريدة الأسبوع فاضحت يوسف وال وسمته الوزير المجرم المتسبب في كل أمراض الفشل الكلوي والكبدي وأمراض الأورام. من إمتى المنصورة كان فيها مستشفى أورام ولا ظهرت أورام؟ سبحان الله دلوقتي مركز كبير جدا ضخم اسمه مستشفى الأورام ومش هيلبي ولا هيكفي. وأصبح في تخصصات جراحة الأورام وبطن أورام شغلان. ده بسبب ايه هذه الاشياء؟ طيب ماذا صنع؟ لم يصنعوا شيء. الماء الذي نشربه ايام زمان كانت الميه بتيجي من الترعة وكان يجيبوا حاجه اسمها شبه. شبه مش الواحد الست لا شبه يعني حاجه زي الكلور كده بيضه كده وايه ويدوبوها شويه في الميه واخد بالك ازاي ويسيبوا الميه يسيبوها يوم. تاني يوم بيبقى فيه هناك راسب ياخدوا هم اللي فوق الوش ويرموا الراسب ده. هل تتصوروا ان هذا الماء انقى الف مره من الماء الذي نشربه؟ يبقى بتوع المراكز التحليل الميه وتنقيه الميه ده كله كلام في الفاضي. والحاجه جدتك لما كانت بتنقي الميه بالشبه كان احسن الف مره من الماء الذي نشربه الان. الماء الذي نشربه الان مليء بالجراثيم والطحال والفيروسات ومليء بكل الأمراض المعدية وغير المعدية والناس تشرب هنيئا مليء. سم الله واستعن بالله. سم بالله المحمول. المحمول كلنا نستخدمه. المحمول ده له تأثير ضار على كل أجهزة البدن. كل أجهزة البدن السمع والبصر والقلب والرئة كل أجهزة البدن بتتأثر به. بدليل مش هقول لك أي دليل كده علمي حاجة انت بتشوف. خلي تسجيل بينك وبينه 5 متر وشغل تسجيل وفي والمحمول قبل ما المحمول يضرب تلاقي التسجيل يقعد ايه يترعش كده الله قبل ما يضرب. يبقى اذا التسجيل وهو آلة دقيقة استقبل الهزات بتاعة المحمول وتأثر بها. طب تصور بقى ده في ايدك او في جيبك. طب قلبك يعمل ايه؟ طب كليتك تعمل ايه؟ طب رئتك تعمل ايه؟ طيب الدم اللي ماشي في عرق ده يعمل ايه؟ الله لو كل حاجة بدأنا نحن بقى نقول بقى الصحة والصح والمش عارف ايه وكم ده كله أمور ستفتح علينا كثيرا. أيضا لو احنا نظرنا هل بالفعل نحن حريصون على الاقتصاد وحريصون على نفع الناس؟ لا يمكن أبدا. لو قلت لكم ان في هناك 7.5 مليون جنيه خسائر بسبب إهدار الماء يوميا، يعني مصر بتخسر كل يوم 7.5 مليون جنيه بسبب إهدار الماء. إهدار الماء، إذن هذا دليل على أن هذا الشعب غير متحضر، أن الشعب ده مش عارف مصلحته، أن الشعب ساد جدا. إذن هذا الشعب لابد أن يرتقي، ولابد أن يتقدم، ولابد أن يتحضر، ولابد أن يكون فيه العلم والفهم والوعي، وهذا كله لن يكون إلا بظلال الإسلام. الدين ينبغي أن يكون هو القاطرة التي ننجر نحوها وتسوقنا إلى الله عز وجل. لابد أن توجد هناك طليعة علمية ربانية فاهمة واعية تعلم الناس وتبصر الناس، ما تبصرهمش دينهم بس، الأمور الشرعية بس، لا، وأمور الحياة، أمور الحياة. لأن القادر على فهم الدين إذا تهيأت له أسباب فهم الحياة كان أيضا قادرا على فهم أسباب الحياة، بل يكون أولى من غير لعلمه بالشرع وعلمه بالواقع. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن هذا الأمر ورأه الشائعات اليهودية الخارجية الممثلة في كبار رجال الأعمال العالميين الذين يريدون التربح، حتى ولو كان التربح إزهاقا لأرواح الأبرياء، لا يهمهم ذلك الأمر، لا يهمهم ذلك الأمر، إنهم الذين قرصنوا في إفريقيا وأخذوا أهلها عبيدا، إنهم الذين يبيحون الخمر والزنا من أجل المال، لا يعرفون حلالا ولا حراما، إنما يعرفون النفع المادي. فبإذن الله تعالى نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الشيعة المغرضة ننكرها ونشجبها ونستنكرها، وندعو كل أخ إن هو ينكر هذه الشائعة عمليا، ينكرها عمليا، ولا تخاف من أي شيء، فالأمر يعني يسير وبسيط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها، حتى يستوفى أجلها، أجلها، أجلها ورزقها. أيها الأحباب، الصحة بقدر الله، والمرض بقدر الله، العافية بقدر الله. قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين. فكم من مريض شفاه الله تعالى بالرقية الشرعية بالدين. فيا إخواني، لا تكونوا نهبا لهذه الشائعات، كونوا مستمسكين بالدين، كونوا مستمسكين بالدين، شغلوا يعني وأعملوا عقولكم بما لا يوافق، بما لا يخالف الشرع، أعملوها. رأيتم كيف أن الصحف والأخبار كلها متضاربة ومتناقضة وتافهة ومضخمة للمسائل؟ هذا كله لأنه ليس من عند الله. ليس هناك مرض يسمى بإنفلونزا الطيور، وهذا الأمر كما قلت لكم مدبر بليل، مدبر بليل. فالحذار، الحذار أن تنزلق أقدامنا في مثل هذه الأمور، لأن الخاسرة نحن ليس هم. يعني أكتفي بهذا القدر. طبعا في هناك ناس بتقول إن الفيروس موجود ولكنه مصنع، مصنع في معامل أمريكا، ولا بأس أن تكون أمريكا هي التي ألقت به في مصر من أجل إحداث هذا الأمر، هذا ربما، لكن في الحقيقة ليس هناك شيء، لأن المرض موجود من زمان، والمرض بيأخذ من شاء الله تعالى يأخذه، وليس هذا المرض وباء كالطاعون أو كالكوليرا أو كالحمى الشوكية بحيث أن الناس تأخذ مثل هذه الإجراءات. أيها الأحباب، معذرة لن أجيب على أي أسئلة، لأن لو أجبت على أسئلة هناك أسئلة كثيرة ومعنا نعود إلى ما شاء الله، ولكن نحن نريد أن نعلم أن ديننا دين عظيم، وأنه يدعو إلى النظافة، يدعو إلى النظافة. يعني لا نأس أن الرجل الذي يربي الدواجن يجعلها نظيفة وينظف مكانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. فممكن يبقى في هناك نظافة المكان، مراعاة الطيور، بحيث أي مثلا فرخة مثلا كمشانة بتاع يتم تداركها، وهذا الأمر بيتعمل. يعني أنا أذكر كانت الحاجة الوالدة أصلاني مدة في عمرها، لما كانت تربي الفراخ مثلا، أول ما تلاقي فرخة كمشانة تم خليها الوحيدة وحط عليها إيه قفص في مكان تاني، عزل صحي من غير ما حد يقول لها أي حاجة. وكذلك أصحاب المزارع أول ما يشوف أي حاجة بيعزلها الوحيدة، ففيش هناك أي خوف. ومصر من أأمن البلاد في تربية الدواجن. لكم أن تعلموا أن الاستثمارات في هذا القطاع مش هقول الذي تم خسرته بتتجاوز 20 مليار جنيه، وإن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الدواجن، من الدول الناجحة في صناعة الدواجن مصر حققت الاكتفاء الذاتي، بل إن مصر صدرت الدواجن لعشر دول. يعني إحنا فلحنا في حاجة هو في نحنا في حاجة لعشر دول صدرنا لها دواجن، صدرنا دواجن لعشر دول، وأصبحت مصر من الدول المتميزة في تصدير الدواجن. بل إن بعض الدول اللي عاوز أخو منها عينات داجنة عشان تزرعها أو تصنعها في بلادها. سبحان الله، حتى الصناعة الجميلة اللي ربنا وفقنا فيها يريدون أن إيه أن يضربوا. ضربوا عندنا القطن، القطن كان القطن المصري هذا ما شاء الله، ضربوا عندنا القطن من قبل، ضربوا عندنا الزراعة. قبل كده كنا بنزرع القمح والرز، ومصر عندها الاكتفاء الذاتي في القمح والرز، وبنصدر كمان رز وقمح. ومصر معروفة منذ القدم أنها تصدر القمح والأرز. قصة يوسف، عندما قال يوسف: اجعلني على خزائن مصر ولا على خزائن الأرض؟ الأرض. يبقى مصر دي كان بتطلع غذاء وطعام للناس كلها في العالم كله، واخد بالك ازاي؟ أما الآن فضربوا الزراعة في البلد، ضربوا القطن في البلد، وضربوا كل حاجة حلوة في البلد، ما حتى الفراولة اللي عادوا بيعملوها ربنا انتقم منهم فيها طلعت وحشة، والكنتالوب والحاجات الجديدة انت في بتاعها كده، ما يعني انت عرفتها اسمها ايه؟ سبحان الله، يزرعوا كيوي ولا اسمها كيوة دي، ويسيبوا ان شاء الله يعني بعد هذا المجلس الطويل سامحوني فيه، يعني نريد ان نطبق عمليا في هناك دجاجهم في اكلهم، وان شاء الله انا ساكل معكم من هذا الايه حتى تسعدوا باذن الله تعالى. احنا ذبحناه وجهزناه وكيسناه على الاكل، يعني سمي الله وتأكل باذن الله تعالى، وناكل مع الرغم انا احب اللحم على الفراخ، لكن انا ساكل امامكم ان شاء الله، وهنشوف ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.